السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. رجعنا لكم بعد الفاصل مع الدكتور عمرو حمزاوي، عضو مجلس الشعب وأول برلماني وضع أقدامه في مجلس الشعب الحالي، وأستاذ العلوم السياسية. السلام عليكم دكتور عمرو.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا سعداء أن حك معنا في قناة الناس، أنك لبيت الدعوة ويتسع صدرك لنا في نقاش عشان خاطر بلدنا. يمكن حضرتك أول من حجز مقعد في برلمان الثورة،
الحمد لله.
شفت العملية الانتخابية إزاي، وبتشوف إزاي رأي بعض الناس بعد انتهاء العملية الديمقراطية بسلام إنه لا شرعية لهذا المجلس، وإنه مجلس مش، يعني بلغني الناس مسمى مجلس مش صلاحيات، مش عارف إيه. وزي ما دعا الدكتور ممدوح حمزة قال نعمل حائط بشري ونمنع النواب من الدخول. الأول شايف العملية الانتخابية إزاي، واللي طعم فيها وقال في أسماء مكررة، واللي شايف إن مجلس الشعب ده ملوش أي شرعية، وإن لابد أن تكون الشرعية شرعية ميدان التحرير فقط.
نعم، أشكر حضرتك على الدعوة، وأشكر قناة الناس على الدعوة، وسعيد بوجودي معكم، وسعيد بمخاطبة جمهور قناة الناس. حضرتك اسمح لي بصيغة بطاقة التعريف.
تفضل.
والأمر له علاقة أيضا بانتخابات مجلس الشعب.
نعم.
حضرتك تعلم ان البعض بيثير قضية متعلقة بمسألة ازدواج الجنسية في حالتي.
نعم.
صحيح، وربما حضرتك تحدثت عنها ايضا،
الجنسية الألمانية.
نعم. فانا اريد ان اقرأ لحضرتك للوضوح التام، وهذه هي المرة الاولى على شاشة التلفزيون، والمرة الاولى بصورة علنية هنا في قناة الناس، ان اقرأ لحضرتك نص خطاب موجه من وزارة الداخلية مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية قسم الجنسية، صادر بتاريخ 12/1/2012. وهذا هو الخطاب الذي وجه للمحكمة الإدارية العليا، لأن البعض بعد أن كان قد قدم طعنا قبل الانتخابات أمام الإدارية ورفضت الإدارية لأنني متنازل عن الجنسية، أعاد تقديم الطعن.
أنا أريد أن أقرأ. أمتى دكتور؟
أنا سأقرأ لحضرتك الإجابة. صدر. ليست من عندي ولكن من هذه الورقة الرسمية.
صدر.
وللتوضيح أيضا للحديث عن عمرو الألماني وما إلى ذلك، يعني كي تكون أمور جامعها واضحة أمام الناس. بيبدأ الخطاب وهو موجه لي: تحية السيد عمرو النبيل أحمد عثمان حمزاوي، مواليد القاهرة 28/10/67. حضرتك تعلم أن أسرتي من صعيد مصر، والدي ووالدتي من قرية تابعة المركز ملاوي، والدي اللواء نبيل أحمد عثمان حمزاوي، ووالدتي السيدة نادية محمود عثمان حمزاوي، والدي توفى الله في عام 87، والدتي أطال الله في عمرها وربنا يجعلها راضية عني. الخطاب موجه لي ويقول التالي: نتشرف بالإفادة بالآتي. بتاريخ 2/5/2001 صدر قرار الوزارة رقم 7976 لسنة 2001 بالإذن لك بالتجنس بالجنسية الألمانية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية. لماذا؟ هذه الخطوة الأولى. إجرائيا القانون الألماني بيتطلب منك حال اكتساب الجنسية الألمانية أن تتنازل، وإن كان لمدة يوم أو لمدة يومين، ثم تعيد جنسيتك الأصلية مرة أخرى طالما أنت أقريت في طلبك الجنسية الألمانية بما يسمى حق الاحتفاظ بالجنسية الأصلية. في 2/5/2001 صدر هذا القرار.
بس أنا آسف عايز أتوقف. أنا حدود علمي أن واحد صديقي في ألمانيا.
نعم.
قال لي التنازل عن الجنسيه المصريه بيبقى تنازل دائم.
لا، على الاطلاق. ما انا هستكمل لحضرتك. لا، هذا كلام غير دقيق.
اتفضل.
بتاريخ النقطه الثانيه، تاريخ 23/12/2002 تقدمت بطلب لرد الجنسيه المصريه، وبتاريخ 28/1/2003 ردت لك الجنسيه المصريه، واعتبرت من ذلك التاريخ مزدوج الجنسيه مصري الماني. نقطه 3، وبتاريخ اليوم 12/1/2012 تقدمت بشهاده، وحضرتك ركز ان في فرق بين المسالتين، شهاده فقدان الجنسيه الالمانيه صادره عن سفاره جمهوريه المانيا الاتحاديه ومصدق عليها من الخارجيه المصريه، والتي تتضمن انه بموجب تسليم الوثيقه المرفقه للسيد عمرو حمزاوي يوم 10 يناير 2012، فانه يعتبر فاقدا للجنسيه الالمانيه بطريق التنازل عنها بموجب احكام الماده 26/1 من قانون الجنسيه الالماني، بناء على اقراره بالتنازل عن الجنسيه المؤرخ 1 اكتوبر 2011.
اي طيب. يبقى حضرتك دلوقتي معاك الجنسيه المصريه فقط
من 1 اكتوبر 2011.
جميل.
اي وكذلك تقدمت بالشهادة المؤرخة 10-1 وصادرة عن سفارة جمهورية ألمانيا والتي تتضمن سحب جواز السفر الألماني، وعلي فأنك تعامل بمصر بوصفك من الجنسية المصرية فقط، وذلك من تاريخ تنازلك القانوني عن الجنسية الألمانية أي 1 أكتوبر 2011، أي قبل التقدم بأوراق الترشح لمجلس الشعب. فالمسألة قانونية للوضوح أمام الناس، وخير لا يصار الكثير من اللغط. أنا أحترم القانون وتنازلت بإرادتي لأنني أريد أن أخدم بلدي قبل أن أتقدم بأوراق ترشحي، وهذا الخطاب واضح الغاية ووجه للمحكمة الإدارية العليا وهي تنظر في القانون الفاني.
دكتور عمرو، صرف النظر كونك معك الجنسية الألمانية أو لا عشان الإزدواجية ومجلس الشعب والطعن، هل بتتصور فقط أن الجنسية هي العائق الوحيد بين اللي جاي من بره وبين الشعب المصري ومن أفكاره؟
لا لا يا باشمهندس، خليني أقول لحضرتك أن المسألة الآن ليست تصور، يعني أنا أتحدث بلغة واضحة ولغة قانونية. أنا أخذت قراري بالتنازل عن الجنسية الألمانية رغبة مني في خدمة بلدي وفي الترشح لمجلس الشعب، وفعلت ذلك بصورة قانونية كما تقر الدولة المصرية، وبالتالي ينبغي عدم الحديث وإثارة اللغط حول هذا الأمر. المسألة واضحة، التنازل القانوني 1 أكتوبر والأمر عند المحكمة الإدارية العليا، وأنا متأكد من سلامة موقف القانون.
نرجع
النقطة، هل العائق الوحيد بين من أمضى يعني جزءا من حياته خارج مصر في حياة أكاديمية؟ حضرتك تعلم أنا ذهبت إلى هولندا للحصول على الماجستير بعد دراسة العلوم السياسية في جامعة القاهرة وبعد أداء الخدمة العسكرية، ثم ذهبت إلى برلين في ألمانيا وحصلت على دكتوراه العلوم السياسية ودرست في جامعة برلين وعشت في ألمانيا لفترة 8 سنوات، ثم عدت إلى مصر عام 2002-2004، ثم ذهبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ذهابي إلى هذه المحطات الثلاثة يا باشمهندس كان يرتبط بالعمل الأكاديمي، بالدراسة الأكاديمية، وعملي الأكاديمي كان باستمرار عن مصر. أنا متخصص في العلوم السياسية للدقة في الفلسفة السياسية ودراسات التحول الديمقراطي، وكل كتاباتي كانت عن الشأن المصري. فلم أنفصل عن الشأن المصري، وبالتالي أشعر أن هذا ليس بعائق. وللأمانة ولموضوعي أنا استفدت كثيرا من وجودي في الخارج، الخبرة الأكاديمية والخبرة الحياتية في سياق مغاير لما اعتاد عليه الإنسان مسألة مفيدة، توسع الأفاق، توسع النظر. وعلينا ألا نخاف منها، يعني أنا لست بخاف وأنا أنظر إلى الآخر، بل أتحاور معه وأستفيد منه وأعترف
بالمثال. من الآخر من وجهة نظرك؟
في هذه الحالة أنا أتحدث عن الآخر الأوروبي أو الآخر
الأوروبي.
نعم مش في السياق الأكاديمي. لا 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 أتحدث عنك،
مش أهل الإسلامي. نعم
لا 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 على الإطلاق. لا نحن جميع، يعني نحن هنا حضرتك الباشمهندس خالد وأنا عمرو حمزاوي نتحدث بالهوية الدينية، الحمد لله أنا مسلم وحضرتك مسلم، وأنا لا أتحدث عن الآخر في مصر، كنت أتحدث عن الآخر خارج مصر بالمعنى الحضاري.
نرجع للعملية الانتخابية دكتور حمزاوي، كنت بتشوفها ازاي على مسار إدارة القضاءات الشعب، واللي احنا حكيناه من محاولة البعض شيطانة المجلس والعودة إلى شرعية الميدان فقط، واللي هيقول غير كده حتى لو كان بيغازل الثوار في وقت من الأوقات مغضوب عليه.
العملية الانتخابية كانت عملية انتخابية غير مزورة، وبهذا المعنى المجلس، مجلس الشعب الذي أنتجته هذه العملية الانتخابية غير المزورة، شهدت بعض التجاوزات المحدودة أو التي يقيمها البعض بأنها كبيرة. حضرتك تحدثت عن الطعن أمام المحكمة الإدارية المتعلق بتكرار الأسماء، سنرى ما الذي ستقوله المحكمة، ولكن إلى أن يصدر حكم القضاء في ظني وفي حكمي وفي حكم الرأي العام في مصر أن هذه عملية انتخابية ليست مزورة، وأن صندوق الانتخابات كان صندوق انتخابات نزيه، وبالتالي ما رتبه صندوق الانتخابات هذا أي مجلس الشعب بتشكيله بتوزيع المقاعد على الأحزاب المختلفة على عدد من المستقلين، هذا مجلس له شرعية قانونية، شرعية الإجراء النزيه الذي جاء به، الإجراء غير المزور الذي جاء به، ولا ينبغي أن ينازع على هذه الشرعية. له أيضا شرعية صندوق انتخابات شارك به ما يقارب من نصف عدد الناخبين المصريين، يعني في المراحل الثلاثة الأولى والثانية والثالثة نحن أمام متوسط لمشاركة الناخبين المصريين، وعدد الناخبين المصريين يقترب من 50 مليون ناخب تقريبا، ناخبة وناخب يقترب من 50% أو يتجاوز ذلك. هذه ليست نسبة مشاركة محدودة، وبالمعايير والمقاييس المصرية نسبة مشاركة رائعة، لأن الانتخابات الماضية كانت 5% 10% أو ما دون ذلك. فهو له شرعية صندوق الانتخابات، شرعية مشاركة شعبية، إذن له شرعية ديمقراطية. المجلس له شرعية قانونية وله شرعية ديمقراطية، وبالتالي من يتحدث أنه مجلس مش أو مجلس لا معنى له أنا أعترض على هذا تمام. نقطة ثانية، علاقة المجلس بالشارع. وبأمانة شديدة ينبغي أن ندرك أننا نتحدث عن شارعين في مصر. هناك شارع الثوري، شارع الاحتجاج السلمي الذي طور الحالة الثورية منذ 11 فبراير 2011 إلى الآن. علاقة المجلس بهذا الشارع الثوري ينبغي أن تكون علاقة ترجمة التشريعية والرقابية للمطالب المشروعة لهذا الشارع. بيان الأزهر على سبيل المثال، المعنون استكمال أهداف الثورة المصرية واستعادة روحها، بيتحدث عن مطالب الشارع الثوري.
هل حضرتك بتتصور أن مطالب الشارع الثوري هي مطالب الشعب المصري كله؟
لا، ما نتحدث عن هذا. أولا أنا كنت نتحدث عن شارعين.
نعم.
مطالب الشارع الثوري التي أؤيدها تماما وأتضامن معها تماما ومقتنع بها تماما هي بناء الديمقراطية، هي العدالة الاجتماعية، هي المحافظة على الطابع السلمي للاحتجاج الشعبي، هي أيضا محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان بمختلف أشكالها منذ 11 فبراير إلى الآن، وهي أيضا هذه المجموعة من المطالب التي تدفع بنا باتجاه نقل السلطة لمؤسسات مدنية منتخبة. أن الأصل يا باشمهندس في النظم الديمقراطية أن المدني المنتخب يراقب كل مؤسسات الدولة بما فيها العسكرية والأمنية.
نعم.
هناك شارع آخر في مصر ينبغي أيضا على المجلس أن يتلاحم معه، يتلاحم مع الشارع الثوري ويركز على الطابع السلمي ويتلاحم مع الشارع الآخر. الشارع الآخر مهموم بماذا؟ مهموم بتماسك الدولة المصرية وسلامة مؤسساتها، وهذا أمر هام. التعرض أو الاعتداء على منشآت عامة أو خاصة أو تهديد سلامة الدولة المصرية أو مؤسساتها هذا أمر غير مقبول وينبغي أن يحاسب عليه بالقانون.
لماذا يرى الشارع الأول أن الشارع الثاني ساذج ومغفل واقع في فخ؟
لا، والشارع الثاني يرى الشارع الأول أنه يعني بمشكل من مجموعة من أصحاب الأجندات وما إلى ذلك.
إحنا
نتجاوز هذا يا باشمهندس.
لا لا، أنت حاج بس معايا، أنت ركزت بجملة مهمة، قلت لي إنه الآن الشرعية للبرلمان
طبعا
بشكل قوي واضح ان ده منتخب من قبل الشعب.
صحيح.
ليه الشعب المصري القطاع الشارع الثاني لما بيقول يا جماعه اخترنا برلمان احترموا ارادتنا، بنجد ان بعض الناس حتى ممن انتخبوا في مجلس الشعب واقف في النص ماسك العصايه من النص، عايز يغازل ميدان التحرير للبقاء على صورته، وفي نفس الوقت مش عايز يصادم الشارع الثاني اللي اختار.
انا هقول لحضرتك، هي مش مغازله، لا، انا اعتقد ان احنا لازم نخرج من فخ الحديث عن مغازلات وقرب وبعد ونتحدث عن مطالب مشروعه. الشارع الثاني وهو عدد كبير وقطاع واسع جدا من المواطنين المصريين ومن الناخبين المصريين الذين شاركوا في العملية الانتخابية، شارع مهموم باستقرار الدولة بسلامة مؤسساتها، مهموم بمنع خطر فوضى في مصر، مهموم بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مهموم بالظروف المعيشية. مجلس الشعب عليه كما يخاطب مطالب الديمقراطية ونقل السلطة والعدالة الاجتماعية والمحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان، لأنني لا أريد أن أرى مصريا يتعذب، أو لا أريد أن أرى مصريا يقتل، ولا أريد أن يذهب من تسبب في هذا دون محاسبة بالمعنى القانوني المنضبط. المجلس عليه أن يخاطب هذه المطالب دون مغازلة، ويخاطب المطالب الأخرى جوهرها دعونا نعمل نتحرك للأمام، هناك ظروف اقتصادية واجتماعية، هناك تحسين في الظروف المعيشية واجب، هناك دولة ينبغي أن نحافظ على مؤسساتها بما فيها مؤسسة القوات المسلحة المصرية.
حضرتك بتشوف أنه ينبغي ألا نرى مواطنا يعذب؟
نعم.
هل كان الشارع السياسي الليبرالي قبل 25 يناير مش عارف ان في انتهاكات حتى للاسلاميين، وعلى الرغم من ذلك لم يتفاعل مع هذا؟
لا، غير صحيح. انا اتحدث عن نفسي بدايه، وكنت انا ذاك اكتب اما في الولايات المتحده الامريكيه، من الولايات المتحده الامريكيه او من المانيا، واكتب في الصحافه المصريه. لا، وكنت اتحدث في الصحافه المصريه، ويعلم هذا الاصدقاء في حزب الحريه والعداله وجماعه الاخوان وعدد من الاصدقاء من التيارات السلفيه، انني كنت اتبنى الدفاع عن حقوقهم، أن كان هناك انتهاكات حقوق إنسان مرعبة حدثت خلال التسعينيات وما بعد التسعينيات، ولي أصدقاء داخل الجماعة الإسلامية على سبيل المثال، وأذكر منهم الدكتور ناجح إبراهيم.
نعم.
وحقيقي إن كان يشاهدنا، وأنا أعلم حقيقة ما حدث ودفعت عن هذا، ولم أكن الوحيد، دافع عن هذا أيضا عدد كبير من ناشطي أو نشطاء حقوق الإنسان وممن يتبنون النظرة الليبرالية لشؤون الاقتصاد والسياسة في مصر. لكن حضرتك محق، الإعلام ككل ربما قبل 25 يناير 2011 لم يركز على هذه الانتهاكات المتتالية لظروف مختلفة، منها سيطرة الدولة على قطاع واسع من الإعلام، منها أن البعض ساوم بمساومات مختلفة حضرتك تعلمها وأنا أعلمها، بعض الأحزاب التي رفعت شعارات يسارية أو ما إلى ذلك ساومت مع منظومة الحكم السابقة وسكتت وصمتت على انتهاكات حقوق الإنسان. لا، أنا عن نفسي كنت أدافع عن حق هؤلاء في أن يمنع عنهم أو يحال بينهم وبين انتهاك حقوقهم وحرياتهم الأساسية، وأن يحاسب من انتهك هذه الحقوق. لا، المسألة ما فيهاش فصال يا باشمهندس.
هل الدكتور عمرو حمزاوي يقدر
مرة واحدة أو لا؟
هل الدكتور عمرو حمزاوي يقدر الآن بمنتهى البساطة ينزل ميدان التحرير ويقول يا جماعة الخير الشرعية الآن للبرلمان المنتخب ولازم نحترم الصندوق اللي جاب التيارات الإسلامية ووضع حضرتك مع التيارات الإسلامية لأنك أنت كنت بتتكلم عن حالة لابد أن نواجه العسكر الإسلامي في مجلس
لا
الشعب.
حضرتك طيب خلينا ناخدها واحدة واحدة لأن أنا عمري ما استخدم كلمة عسكر إسلامي يعني هذا المفهوم غريب علي. لا النقطة الأولى أنا أدرك وأؤمن أن الشعب المصري عليه أن ينظر لمجلس الشعب ويعطي هذا المجلس المنتخب بشرعية قانونية وله شرعية ديمقراطية يعطي هذا المجلس فرصة حقيقية للعمل. المجلس يا باشمهندس ما هوش مجلس لا صراعات ولا استقطابات ولا خناقات.
انت ما بتقولش كده؟
لا
التيار الليبرالي او الكتلة
المصرية. انا هاجي لحضرتك المجلس له شرعية قانونية كما اشرت له شرعية ديمقراطية وله ايضا وهو سيكتسبها النجاح شرعية الإنجاز. هو عليه ان هو يشتغل ده مش مجلس بكرة ولا بعد بكرة ده مجلس النهاردة في أجندة تشريعية ورقابية هم كبير في مصر تراكم لازم نشتغل عليه. أقول للشارع الثوري أن شرعية هذا المجلس لا تسحب ولا تخصم من شرعية المطالب التي يرفعها الشارع الثوري فلابد من التلاحم بين المجلس بشرعيات القانونية والديمقراطية وشرعية الإنجاز لما ينجح في إدارة أجندة تشريعية ورقابية صح وينجح زي ما حضرتك بتقول إن احنا نبني مؤسساتنا المدنية كنت حضرتك بتقول قبل ما نضم ليك وننقل السلطة بجد وننتهي من هذه الفترة الانتقالية يتلاحم المجلس بشرعياته مع المطالب المشروعة للشارع الثوري ويتلاحم المجلس بشرعيته مع المطالب المشروعة أيضا للمصريين خارج ميادين التحرير. مسألة ما هياش حزبة بالخصم والنقصان. نقطة تانية حضرتك بتقول التيارات الليبرالية وكيف تنظر كيف أنظر أنا وكيف تنظر التيارات الليبرالية لمسألة إدارة العلاقة داخل المجلس. أنا أؤكد لحضرتك على أربعة أمور. الأمر الأول أنا وتحدثت عن هذا وكتبت عن هذا أكثر من مرة أن صراعات واستقطابات المشهد الانتخابي وما قبل المشهد الانتخابي ينبغي أن تنتهي قبل الدخول لمجلس الشعب لأن ببساطة خلصت لعبة الانتخابات. فاز من فاز ربح من ربح صندوق الانتخابات لم يكن صندوق انتخابات غير نزيه وأنا أحترم كل عضو في مجلس الشعب بغض النظر عن انتماء السياسي وتياره الحزبي وانتماء الأيديولوجي هو عضو منتخب له نفس الشرعية التي أدعيها لنفسي. وبالتالي لعبة ما قبل الانتخابات والمشهد الانتخابي بصراعتها واستقطاباتها ينبغي أن تنتهي وينبغي أن نعول على معايير أخرى معيار الكفاءة ومعيار بناء التوافق لأن عندنا بلد لازم نشتغل لها كويس. هذا يعني النقطة الثانية أنني شخصيا منفتح تماما على الحوار مع جميع التيارات وفي الصدارة بحكم توزيع المقاعد تيارات الإسلام السياسي الحرية والعدالة تحالف النور حزب كحزب الوسط بمقاعد قليلة ولكنه معنا أيضا في مجلس الشعب وجميع التيارات المدنية الأخرى والمستقلين. نقطة ثالثة أنا نقل عني في عنوان صحفي في عنوان لحوار صحفي عمرو حمزاوي يقول أن معركة التيارات المدنية هي تفتيت المعسكر الإسلامي معركة أو أنه تحدي وجودي أو ما إلى ذلك لما أتحدث عن عسكر إسلامي ما الذي يعنيه هنا بحزبة سياسية يا باشمهندس
ما قلتش المعسكر الإسلامي يعني
لا 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 أنا قلت لم أتحدث عن عسكر إسلامي عسكر إسلامي هذا تعبير لا استخدمه على الإطلاق نحن جميعا من المدنيين وجميعا انتخبنا من الشعب المصري وأراضي الشعب لابد أن تحترم فأنا لا أنازع على نتيجة الانتخابات على الإطلاق وأحترمها وأحترم اختيارات الشعب المصري بل أكثر من هذا أقول لحضرتك أنني أرفض ورفضت كثيرا ربما قرأت حضرتك كل من يدعي من الليبراليين أن هذا جاء ترتيبا أو تأسيسا على اختيار غير واعي للمصريين لا جميع المصريين
يعني
من
ضد اللي بيصف الشعب المصري
لا طبعا غير مقبول ده استعلاء ممارسة للاستعلاء أحيانا باسم المتعلم أحيانا باسم الطبقة الوسطى أحيانا باسم الليبرالية وهذا أمر أرفضه ويتنافى مع جوهر الفكرة الديمقراطية. المواطن راح لصندوق الانتخابات وعمل اختيار واعي المواطنة عملت اختيار واعي ولا بد أن يحترم. طيب النقطة الثالثة إذن هي الحوار مع جميع التيارات قائم ولا بد أن يستمر وأكد لحضرتك أن هذا الحوار قائم في جلسات متعددة خلال الأيام الماضية وبيشمل الجميع يعني مع الحرية والعدالة ومع حزب النور تحالف النور مع داخل تحالف النور مع الجماعة الإسلامية مع حزب الوسط مع الكتلة المصرية
مع الحوارات مع الإسلاميين
رائع.
هل كنت بتشوف قبل كده يعني يمكن مثلا ما جينا مرة نكلم حضرتك عشان تيجي كنت بتؤثر أن يلتقيك مثلا حد من الإخوان مش حد من السلفيين هل لما حورت حزب النور والتحالفات فكرتك عن التيارات الإسلامية في ممارسة العمل السياسي اتغيرت ولا ما زالت هي الفكرة أنك أنت متصور أن هم ناس درويش ما ينفعش يخشوا مجلس
لا أنا ما كانش عندي فكرة مسبقة بهذه الصورة ولم أتحدث يعني لم أتحدث أبدا عن حزب النور أو عن التيارات السلفية المختلفة التي تمارس السياسة باعتبارها مجموعة من الدراويش تريد المشاركة في السياسة، لا على الإطلاق. أنا أحترم هذه الأحزاب، أختلف معها بأمانة، أختلف معها في الأجندة التشريعية والرقابية، ولكن هناك مساحة حقيقية للتنسيق، مساحة حقيقية للتنسيق. ونحن نتحدث في اجتماعاتنا المختلفة وأنا أشعر برغبة حقيقية عند جميع الأطراف، من الوفد للكتلة المصرية للإصلاح والتنمية للمستقلين للحرية والعدالة لتحالف النور، للتنسيق حول مسارين، حول مسألتين. المسألة الأولى الأمور الإجرائية، رئيس المجلس والمناصب الأخرى، مناصب الوكالة، رؤساء اللجان، والمسار الآخر اللي هو التلاحم يا باشمهندس بين المجلس بشرعيته مع مطالب الشارع الثوري ومطالب المصريين خارج ميادين التحرير. أعود إلى النقطة وهي نقطتي الأخيرة في الرد على هذا السؤال، مسألة تفتيت المعسكر الإسلامي. ما قصد، وهو يعني تكتيك متبع ومعروف لجميع الأحزاب ذات المقاعد الصغيرة، عدد المقاعد الصغير أو ذات التمثيل المحدود في البرلمانات الديمقراطية المنتخبة، بمعنى أنت كمجموعة من المستقلين أو كتيارات مدنية عدد مقاعدها محدود، وأمامك في الجهة الأخرى 75% تقريبا من مقاعد مجلس الشعب ذهبت هذه النسبة لحزب الحرية والعدالة ومعه التحالف الديمقراطي وذهبت لتحالف النور. تحديك أنت كي تستطيع أن تؤثر على الأجندة التشريعية والرقابية التي تحتاج في كل خطوة من خطواتها إما الأغلبية بسيطة 50% زائد واحد أو الأغلبية التلتين، تحديك أن تحاول أن تنفتح على هذه النسبة الأكبر 75% وتجتذب لأجندتك التشريعية والرقابية من يتوافق معك. فكان حديثي عن أن علينا أن نجد أرضية مشتركة مع المعتدلين داخل مساحة الإسلام السياسي، مع من يساند القضايا الحقوقية، مع من يساند قضايا التنمية الاقتصادية، مع من يساند قضايا نقل السلطة وبناء الديمقراطية داخل تحالف النور، داخل الحرية والعدالة، ونتعاون معهم. هي كانت دعوة للتعاون وليس على الإطلاق حديث عن التحدي الوجودي. أنا أوضحت هذه الفكرة بالأمس في مداخلة تليفونية مع الأستاذ نادر بكار، وكان الحوار أعتقد يعني أجلى عدد من الأمور الغامضة للمشاهدين. في السياسة لا يوجد باختصار تحالف دائم ولا يوجد عداء دائم، وأنا توقعي أن مجلس الشعب القادم سيكون مجلس تحالفات القضايا والمواقف حول القضايا، وسيفاجأ المصريون بالتحالفات. يتحالف النور مع الكتلة المصرية، قد يتحالف الوفد مع النور، الوفد والكتلة المصرية والحرية والعدالة والنور، المستقل مع النور، يعني ستختلف الأمور وفقا للقضية والموقف. المهم يا باشمهندس ان احنا ننجح في المزج بين معيار الكفاءة عشان نخدم الناس بجد، احنا عندنا دوائر وعندنا أجندة تشريعية ورقابية للوطن، ونعمل توافق حقيقي يطمن الناس. انا مش عايز اخرج.
ليه الناس دكتور عمرو، ليه الناس بتحس دايما ان الليبراليين لا يحبون مناصرة القضايا الإسلامية بقدر ما يريدون أن يناصر الإسلاميون قضاياهم؟ يعني دايما بتتكلم على أن الإسلامي هو اللي يجي لك ينصر قضيتك ويتحالف معاك ويفكر معاك ويحاورك، وعلى الطرف الآخر بنجد دايما، وده نبض كتير من الناس، بيشعر أن حضرتك وانت مثلا في السي بي سي، انت في الفيسبوك أو الناس بوك، انت في مناطق كتير في لغة، لو بتقعد مع مثلا مهندس عمليم الشحات بيبدو في لغة توافقية بتريح، انما حينما يبقى كل اللي قاعد تيارات ليبراليه بنجد يعني نقد لازع واستعلاء في اللغه احيانا على التيارات الاسلاميه، وبعض الاتهامات انها تيارات
زي ايه،
يعني زي مثلا مساله رفض الشريعه، زي مساله مش عارف الجواز المدني، ان مثلا مسيحيه او مسلمه تتجوز مسيحي، يعني القصص دي كلها.
انا شاكر لحضرتك جدا على طرح الاسئله. اولا في المناظرات مع المناظرات، وهي المناظرات الرأي العام المصري تابعها بصورة جيدة، مع الأستاذ صبحي صالح، مع المهندس عبد المنعم الشحات، لا أنا لم أصنع لغة توافقية أو لم أروج لخطاب توافقي أنا غير مقتنع به، على العكس تماما. أنا دفعت عن مضاميني وعن أفكاري بصورة واضحة. أنا مؤمن بأن مصر تستحق دولة مدنية تضمن حقوق مواطنة متساوية لكل المصريين. أنا مؤمن بأن هذه الدولة المدنية الديمقراطية،
تعريف الدولة المدنية عند الدكتور عمرو حمزاوي
سأأتي إلى هذا. أنا مؤمن أن هذه الدولة المدنية الديمقراطية لابد أن تحترم مبادئ الشريعة الإسلامية، وحضرتك سترى يوم الثلاثاء القادم أن هناك بيان سيصدر، وأنا أحد الموقعين على هذا البيان، يتحدث عن الشريعة الإسلامية باعتبارها المرجعية التشريعية للنظام السياسي المصري الجديد.
سؤال بقى مهم جدا،
فأنا لا أعارض لا دعني بس حضرتك لنهاية نقطة. نعم. مسألة يعني ما يقال، أنا ما أقول مسجل علي وواضح، ولا أتحدث بلغة مع حضرتك تختلف عن لغة السي بي سي أو لغة الأماكن الأخرى، وليس من عاداتي الهجوم على طيارات. أنا لدي مشروع سياسي أدعو له بإيجابية، وفي حملتي الانتخابية وما بعدها غير متشغل بالهجوم.
الأسئلة اللي أكون مع حضرتك.
نعم.
كلام حضرتك قلته بشكل أو بآخر، يعني أنا مش هتدل عليك بحاجة مش موجودة.
لا لا لا، وأنا يعني بالخبرة الأكاديمية لدي الحمد لله إلى الآن، يعني ربنا يستر، ذاكرة جيدة أتذكر ما قلت. فلا انا لا اغير لغه الخطاب، ولي مضامين ادافع عنها بصوره ايجابيه، وغير معني بالهجوم على الاخرين من التيارات السياسيه. انا ادافع عن دوله مدنيه ديمقراطيه، ودافع عن مواطنه حقوق متساويه، اقول ان من حق المصريه ان تترشح لرئاسه الجمهوريه، ان من حق المصري المسيحي ان يترشح لرئاسه الجمهوريه،
وسندي مصر على هذا،
وسندي في هذا ان الازهر الشريف يتحدث بنفس اللغه، لان الحريات والحقوق لا تنازع.
الازهر
انا ادعو حضرتك
الرئيس يكون مسيحي، ممكن
هو قال ان حقوق المواطنة كاملة، وأنه من غير المقبول أن تنتقص من حق المواطنة هنا أو هناك.
لا نرجع عشان
أنا عايز أنا هاجي الحتة دي
المهم.
لا حاضر، بس أنا
عايز تكلمني إنه ماشي إحنا متفقين
أصلا عايز حضرتك مسألة زواج المال،
هل صدر؟ لا أصل الكلام ده هيكون على مسؤوليتك وهنتكلم في الأزهر. هل صدر من الأزهر أنه قال يجوز للمسيحي أن يتولى رئاسة مصر؟
يا فندم، لما الأزهر يتحدث عن منظومة الحريات الأساسية ويقول، والنص هنا محدد، مصر التدين الأصيل ومصر الحريات المدنية الكاملة، ويتحدث عن حرية العقيدة وحرية الرأي والتعبير وحرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني، ويتحدث في الوثيقة الأسبق اللي هي الوثيقة الأزهر حول مستقبل مصر، نعم، عن حقوق مواطنة متساوية، حق الترشح لرئاسة الجمهورية، عفوا حضرتك خليني أشرح لك الفكرة، حق الترشح لرئاسة الجمهورية، حق تولي المناصب تشريعية أو تنفيذية، هذا من صلب حقوق المواطنة لا يمنع عن أحد.
حاضر،
لا يمنع
عن أحد. هل هذا تفسير الدكتور عمرو حمزاوي للبند، ولا الأزهر خرج منه صراحة قوله بأنه يجوز أن يترشح المسيحي لرئاسة مصر؟
هو الأزهر عندما سئل لم يرفض مسألة ترشح المواطن المصري المسيحي أو المواطنة المصرية مسلمة أو مسيحية لرئاسة الجمهورية، ويعاد في هذا إلى وثائق الأزهر وهي معلنة. لكن ما أتحدث عن ولي سند في هذا، وما زلت مقتنع بهذا، لأن حقوق المواطنة كما ذكرت لك، انتهاكات حقوق الإنسان أن تحارب وأن يطالب بمساءلة من تسبب بها، مسألة لا فصال حولها، مش ممكن انتصر لحقوق الإنسان للليبرالي وأقول الإسلامي ملوش حق. كمان حقوق المواطنة هي لابد أن يعترف بها بصورة كاملة، لأن المواطن مواطن بغض النظر عن الانتماء الديني، بغض النظر عن الخلفية المجتمعية، بغض النظر عن الطبقة، بغض النظر عن الخلفية الجغرافية، وإلا هعمل مجتمع من درجات مختلفة، مواطن درجة أولى، مواطن درجة تانية. مسألة فأنا أدافع عن مفرداتي ومضاميني بإيجابية ولا أختلف، وأنا أزعم أن هناك أرضية مشتركة كبيرة، حزب الوسط وحزب له مرجعية إسلامية بيقر في برامجه بهذا أن حقوق المواطنة كاملة لا تنازع. جميل. وعندما تقرأ هذا التفسير يعني باختصار أنك لا يمكن أن تمنع على المصري المسيحي أن يترشح هنا أو هناك.
طيب
نقطة الزواج المدني،
طب أنا أقول الزواج المدني عندي قضية، أنا لسه في موضوع هقول والله
دي تعبتني أوي الفترة اللي
هتكلم فيها. موضوع المواطنة اللي حضرتك، نعم، المواطنون المتساوون في الحقوق،
نعم،
والواجبات. هل بيتصور الدكتور عمرو حمزاوي مثلا أنه لما سجن مسلم دافع عن قضية إنسانة أرادت أنها تترك المسيحية للإسلام زي أبو يحيى، أو لما حصل اللي حصل مع كاميليا شحاتة في أنها أرادت أن تعتنق الإسلام دوشة، أو النهاردة ناس بتعتدي على اسم شرطة عشان تاخد فداء أسلمت، أليس من حق المواطن المصري المسيحي أنه يترك ديانة ما بيقتنعش بيها أو مش معتقدها دلوقتي إلى الإسلام ويمر الأمر بسلام وينصر هذا الليبراليون، ولا ما نيجي نتكلم يقولوا أنتوا هتولعوا البلد عشان واحد مسيحي هيأسلم وهندخل نفسنا في متاهات؟
لا، لابد من الانتصار لحرية العقيدة، وهي واضحة للغاية في وثيقة الأزهر عن الحريات الأساسية، لابد من أن ننتصر لحرية العقيدة بذات الوضوح الذي أتحدث عنه في حالة حقوق المواطنة وفي حالة منع انتهاكات حقوق الإنسان. فأنا معك تماما، أنت ثبتنا من دقة مثل هذه المعلومات، لأن الكثير من اللغط بيصار حولها مجتمعيا من جهات مختلفة، أنت ثبتنا منها. لا، من حق المواطن أن يمارس حرية العقيدة، القاعدة هي لا إكراه في الدين كما كنت تتحدث قبل أن أنضم إليك، وبالتالي لا يمكن أن ننتصر لشق واتجاهل او اتعامى عن شق اخر.
ما تشوفش التيارات الليبرالية بتعمل كده دايما يا دكتور؟
وانا انتقدها يا باشمهندس. انا عايز اقول لحضرتك
مثلا لما جيني هقول لحضرتك والله أو. مثلا في قضية البنت اللي انضربت في ميدان التحرير مثلا، يعني انا مش عايز اخش في قضية واطول فيها قوي، لان انما عايز اتكلم مثلا بعض الليبراليين لما اتكلموا شافوا ساعة مثلا كاميليا شحاتة لما طلع حد قال يا جماعة دي مواطنة والأزهر أثبت عنده ذلك، والراجل من لجنة الفتوى قال فعلا أنها جت وأشارت إسلامها، فوجئنا أن التيارات الليبرالية في هذا الوقت لما وقف بعض الإسلاميين قدام مجلس الدولة يطالبون بتحقيق واضح وكلام من ده، أنتوا هتولعوا البلد يا أخي، ده أنتوا شباب زي الزفت، ده أنتوا ده أنتوا، دي مش ازدواجية في التعامل مع حقوق الإنسان مثلا يعني عند الليبراليين.
إن كانت هكذا فهي بكل تأكيد ازدواجية في المعايير، لأنك إما أن تنتصر لحرية العقيدة ولحق المواطن والمواطنة الكامل ولحقوق متساوية وواجبات واضحة علينا جميعا أو لا. وبالتالي أنا أقول لك في حالة السيدة التي سحلت في أحداث مجلس الوزراء الأخيرة، هي تعرضت، لا لم ألتقي بها، هي تعرضت لانتهاك واضح لحقها والحريات. عفوا دعني أكمل يا باشمهندس. وبالتالي أنا أتضامن معها وأدافع عنها تماما كما أدافع عن السيدات التي تعرضنا لاختبار أو لكشف العذرية، وكما أقرت المحاكم المصرية مع المحكمة الإدارية في هذا الأمر انتهاك واضح لحقوق الإنسان، وأنا واجبي أن أدافع عنهن كما أدافع عن حقوق منتهكة لمسجونين سياسيين، كما أدافع عن حقوق منتهكة لمدني يحاسب أمام القضاء العسكري، كما أدافع عن حقوق من يريد ممارسة حرية العقيدة والليبرالي يتراجع ولا ينتصر له. لا، أنا أريد الانتصار، لأن في النهاية هو حق وحرية شخصية يعني لا يمنعها ولا تتعارض مع الشريعة.
لما تلاقي تصريح يطلع من حد في نادي زي نادي دجلة يقول أنا أمنع المنتخب تخش النادي عشان ما توسخ،
ده غير مقبول حضرتك. ما هو مرة تانية، لأن احنا ما هو الحمد في أدوات كثيرة للتثبت مما يقول الشخص. أنا يعني دفعت ومنذ سنوات طويلة عن حق المذيعات المحجبات في الظهور إعلاميا في الوقت الذي كان يمنعنا من الظهور إعلاميا على قنوات الدولة وما إلى ذلك، وقلت أن في هذا افتئات على حرياتهن الشخصية. ما حضرتك ما ينفعش إما ننتصر للمسألة ديت مرة واحدة بوضوح وبموضوعية وأمانة، وما عودش أحط أدخل معايير كتيرة اللي أنا بحبه واللي أنا ما بحبوش، القريب مني والبعيد عني، أو مش هعرف أعمل دي وهنخسر كلنا في الآخر. لأن هقول لحضرتك، اللي بينتهك حقوق سيدة تسحل أمام مجلس الوزراء أو بيحاسب المدني أمام القضاء العسكري، والمدني ده أو السيدة دي مصنف أو مصنفون جميعا بأنهم من أنصار وأتباع الطائرات المدنية، بكرة سينتهك حقوق الإنسان لمن هم من المصنفين بين الطائرات الإسلامية أو من هم بين المواطنين العاديين. انتهاكات حقوق الإنسان، الانتقاص من الحريات، الاعتداء على الحريات، الأمر لا يقف عند حدود الهوية السياسية ولا توجهك السياسي، وبالتالي منعه ينبغي أن يكون بالانتصار لهذا المبدأ كاملا متكاملا. أنا أرفض السكوت والصمت على أمور حضرتك ترى أن البعض الليبراليين يتقاعسون عن الدفاع عن الحريات، لا، الدفاع عن الحريات ينبغي أن يكون كاملا متكاملا. أعود لمسألة الزواج المدني.
ما أنا حلو جدا المسألة دي مهمة جدا
بالزبط.
المواطنة الكاملة هل تناقض مسألة أن يتجوز المسيحي من مسلمة؟
لا، أنا هذا الأمر
اللي قلته يعني
لا، هو حضرتك مسألة اللي أنا قلته غير دقيقة لسببين، وانا ادعو الجميع وللمره الاولى على قناه
عمرو اديب.
ما هو حضرتك اللي مع عمرو اديب ده 3 دقائق مختصره من ساعه كامله للحوار. طيب. تمام. وتحدثت هي يعني متمنتجه واتخذت من سياق الكلام ما الذي كنت اقوله، وانا اعترف ان في جزئيه انا اسات التعبير واعتذرت عن هذا علنا، وانا ممكن اغلط، حضرتك بتغلط وانا ممكن اغلط، واعتذرت عن هذا. وانا ما هقول لحضرتك اهو للوضوح، لم ادعو في لحظه ولا في لقاء ولا أريد على الإطلاق أن تكون في مصر ممارسات تخالف الشريعة الإسلامية، لا أدعو إلى هذا وأرفضه بصورة واضحة كما يرفض أي عقل في مصر، خاصة إن كان هذا العقل ممن يريدون ممارسة السياسة، لأنه يعلم مدى أهمية الشريعة الإسلامية ومبادئها عند المصريين، فأنا أرفض هذا. في أحد اللقاءات التلفزيونية تم إثارة الحديث مع الأستاذ عمرو أديب عن مسألة الحرية، وأنا كنت أتحدث عن الحرية المنضبطة بالصالح العام، وفي مناظرة مع عصام سلطان عرفت هذا وقلت أن في مقدمة مفردات ومكونات الصالح العام مبادئ الشريعة الإسلامية، الأعراف والتقاليد وما يستقر في عرف المجتمع باعتباره مقبول أو غير مقبول. حرية منضبطة بالصالح العام وليست حرية مطلقة، لا يدعو أحد لحرية من الخارج ولا يدعو
يعني
أحد لحرية مطلقة.
أستاذ جامعة وأنت بتسمعه كراجل ليبرالي يقول إن الليبرالية بالنسبة لي تعني شذوذ وحرية شذوذ، بتقبل
ده في المجتمع المصري؟ غير مقبول، لأن هذا مرفوض في المجتمع المصري، والحرية المنضبطة بالصالح العام ليس فقط في المجتمع المصري بل في حالات كثيرة من الدول كتركيا وإندونيسيا وماليزيا، دول ذات أغلبيات مسلمة، أو في دول أخرى ذات أغلبيات مسيحية ولكنها محافظة، في أمريكا اللاتينية ودول أفريقية الحرية دائما تنضبط بالصالح العام وبعض الممارسات.
ممكن أسألك سؤال مضايقني؟
نعم فندم.
الحرية تنضبط بالصالح العام
يعني في تحط لنا حضرتك حدودها وهو الصالح العام
في إحراج، في إحراج إن الدكتور عمرو حمزة أو أي ليبرالي لما أجي أقول الشذوذ أو شرب الخمر الفج الواضح،
لا بقول لحضرتك إن أنا لا أرضى عنه، لا أرضى عنه وأرفضه.
لا بتكلم هل لو قلنا شلنا كنسلنا كلمة الصالح العام وقلنا حرية تنضبط برضه بعدم الصدام مع ثابت دين ربنا؟
طبعا يا فندم، ده هي النقطة الأولى يا فندم، أنا يعني ثابت دين ربنا لا تنازع عليه على الإطلاق، وهذا أمر كررته ويكرره غيري كثيرا. بجانب هذا الثابت هناك مجموعة من الأعراف والتقاليد، ما هنقول لحضرتك ما هو الدين ساعات يسمح ولكن المجتمع في أعرافه وتقاليده يرفض، فأنا أتحدث عن صالح عام ينطلق من ثابت الدين ويضم في المرتبة الثانية أعرافه وتقاليد المجتمع، ويضم في المرتبة الثالثة ما يريد هذا المجتمع أن يحقق. يعني أدي حضرتك مثلا، إحنا مجتمع محتاج عدالة اجتماعية صح؟
نعم.
احنا عندنا 50% من المواطنين على خط الفقر، فلما بتكلم عن الحريه الاقتصاديه ما انا بفعل بقى الحريه وبترجمها في قطاعات من المجتمع، في حريه شخصيه، في حريه سياسيه، في حريه اقتصاديه. لما اجي اتكلم عن حريه التنظيم الاقتصادي والملكيه الخاصه، وهذا امر لا يتعارض بل يتفق مع ما يدعو اليه الاسلام، الملكيه الخاصه وحريه النشاط الاقتصادي وما الى ذلك، لما اكون امام مجتمع به 50% على خط الفقر وهناك قيمة هامة جدا اسمها العدالة الاجتماعية، قد أضع بعض القيود انطلاقا من الصالح العام على الملكيات الخاصة وعلى الحريات الاقتصادية انتصارا لمسألة العدالة الاجتماعية، لأنني أريد أن أحقق توازنا في مجتمع غاب عنه التوازن فترة طويلة. فأنا أتحدث عن منظومة تنطلق من ثابت الدين وتضيف إلى هذا دون تنازع على الإطلاق الأعراف والتقليد والصالح المجتمعي كما نحدده في لحظة معينة.
الصالح العام أنت شايف أنه ممكن الشعب المصري الحاضر، ما إحنا نجعل القضية اللي أنت بتتكلم فيها مع عمرو أديب الناس عايزة توضيح فيها
بالزبط.
هل بترى حضرتك أنه من الصالح العام أن أنا مثلا أصدم الشارع المصري بكلام واضح في القرآن أنه تعال يا مسلمة اتجوزي مسيحي؟
حضرتك من حضرتك مرة أخرى حقوق حقوق أنا هقطع حضرتك.
لا أنا قصدي
من حق الضيف أنه يقطع مرة واحدة.
حقك والله
مرة واحدة
والله هخليك تقطعني، بس أقول جملة محددة عندي.
أنا عايز أقطع
كلمة دلوقتي. المواطنة الكاملة أنا شايف أنه لما أجي أقول المواطنة كاملة إذن أنت تحت يعني ده مفهومي أنا دكتور عمرو حمزة، يقول انت بتحجر عليها ليه؟ ما هو من المواطنة الكاملة ان المسلمة دي تتجوز المسيحي، ده لان دي مواطنة.
لا المواطنة، لا نفصل المسألتين عن بعض وبصورة واضحة جدا. مسألة الحديث عن الزواج المدني جاءت في سياق حوار مع الأستاذ عمرو أديب، وانا كنت اتحدث عن الحرية المنضبطة بالصالح العام، اي الحرية التي لا تخالف في النقطة الاولى وفي المقام الاول ثابت الدين، وتحدثت أردت الحديث وأسأت التعبير واعتذرت عن هذا، أردت الحديث عن الزواج المدني المسموح به في الشريعة الإسلامية في سياقين. السياق الأول عندما يتزوج المصري من أجنبية، المصريون عندما يتزوجون من أجنبيات يتزوجون زواجا مدنيا، وفي حالة المصريين المسيحيين عندما يتزوجون الزواج الثاني لأن الكنيسة لا تسمح فبيزوجهم القانون المصري انطلاقا من بادئ الشريعة زواجا مدنيا. هذا هو ما أشرت إليه. أنا أسأت التعبير في جملة واحدة فهم منها أنني أدعو إلى حرية مطلقة، وليس هذا بالأمر على الإطلاق. وبالتالي لأنني أحترم نفسي وأحترم من استمع إلي وأحترم من سأل السؤال، ووجهت بهذا السؤال أكثر من مرة في نشاطات أو أنشطة مختلفة، اعتذرت، قلت أنني اعتذرت علنا في نفس البرنامج بعد ذلك بأربعة أو خمسة أيام. ولكن المشكله حصلت في ان هو تم الترويج لهذا الممنتج الجزء
على الانترنت
ثلاث دقائق من ساعه، فلم يؤخذ السياق بالكامل ولم يسمع الى ما قلت للتوضيح فيما بعد.
المستشار طلق البشري كان بيتكلم عن انه الدوله او ان الكنيسه بتقوم بدور الدوله الثيوقراطيه داخل مصر، بدليل ان بابا شنوده لما صدرت احكام قضاء فيما يختص بدوله مدنيه يتكلم عنها ليبراليون طلع بابا شنوده قال لا عند الكتاب المقدس ونقف. ليه لما البابا شنوده يقول ده خرج بعض الليبراليين يقولوا له شكرا جزيلا. ولو طلب كده انسان لم... مسلم يقول لك لا تمام. احنا في دوله مدنيه.
تمام. انا لم اقرا ما كتبه المستشار طارق البشي، وانا يعني اكن له كل احترام
في كتاب الكنيسه والدوله هو كاتب الكلام.
لا يعني يعني ساعود الى الكتاب، ولكن الـ 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 الاصل سواء في حاله الكنيسه او في حاله الجامع ان الحياه في مصر في شقها القانوني وشقها السياسي والاقتصادي وفيما يتعلق بالحريات الشخصية أو فيما يتعلق أولا بالحريات المدنية ثم بالحريات الشخصية، أن تنظيم الدولة تنظيم المجتمع تنظيم حياتنا كمواطنين له مرجعية، هي مرجعية الدستور والقوانين المصرية. واحد، مرجعية الدستور والقوانين المصرية الأعلى منهم وهي الحالة المصرية هي مرجعية الشريعة الإسلامية. وبالتالي أنا أتحدث معك عن البيان الذي سيصدر بعد غد ويقول أن المرجعية التشريعية هي الشريعة الإسلامية للنظام للدستور للنظام السياسي الجديد الذي نريد أن نبنيه. وعلى هذا الأمر هناك توافق كبير بين المصريين المسلمين والمسيحيين، بين المصريين ممن من يدعون إلى إسلام سياسي بالمعنى السياسي بمعنى طيارات سياسية، ومن يدعو إلى اليسار ومن يدعو إلى اليمين.
يعني تصريح عفوا نجيب ساويرس لما قال ان احنا مش عايزين الشريعه الاسلاميه ده ممكن يبقى،
لا انا لم اقرا ولم اسمع انه قال هذا، ولا اعتقد ان هناك عاقل في مصر مصري مسلم او مصري مسيحي او مصريه مسلمه او مصريه مسيحيه يدعو الى هذا. النص نص الماده الثانيه مبادئ الشريعه الاسلاميه باعتبارها المصدر الاساسي للتشريع، هذا النص متفق عليه. وعندما اشرت انا وكانت الاشاره من اخرين ايضا الى اضافه ثلاثه او اربعه كلمات تقول ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم في معاملتهم الدينية ومعاملتهم الشخصية، هذا لا يتناقض مع الشريعة الإسلامية بل هو ما تدعو إليه الشريعة الإسلامية. يعني كل ما أردنا أن ندعو إليه عندما تحدثنا عن هذا النص هو أن نضيف باختصار ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم في معاملتهم الشخصية والدينية، لكي ننتصر لرمزية أن هذا الدستور يذكر ويشير لكل قطاعات الوطن. هناك أغلبية مسلمة وهناك أقلية أو مجموعة غير مسلمة هي من المواطنين كاملي الحقوق، فنشير لهم رمزيا في هذا النص ودون أن نتعارض أو نختلف مع الشريعة على الإطلاق. مسألة التي أريد أن أعود إليها مسألة المواطنة. عندما تحدث طيب عن حق المواطنة الكامل،
هذا الكلام
حق المواطنة الكامل. أيوة. يعني إن لك ولي وللمصرية وللمصري المسيحي وللمصري من النوبة وللمصري من سينا أن لنا جميعا نفس الحقوق وعلينا نفس الواجبات. أنا لا أستطيع أن أنتقص من حقوق إلا إن قمت بجريمة يعاقب عليها القانون فينتقص من حقوقك المدنية أو حقوقك السياسية، أما غير هذا فالمواطن مواطن والدولة تنظر للمواطن باعتباره مواطن ولا تنظر له باعتباره مواطن مسلم أو مواطن مسيحي، تنظر له باعتباره مواطن مصري. المصرية هي الأساس، الانتماء المواطني هو الأساس.
هل بترى حضرتك أنه هذا الكلام الفكرة أنه القانون يعلو على الشرع أحيانا؟
لا على الإطلاق. إن كنت أقول أن مرجعية القانون هي الشرع فكيف يعلو القانون
طيب
على الشرع؟
الإسلام السياسي وإحنا بنتكلم عنه الدكتور عمرو حمزاوي وهذا المصطلح بيبقى موجود كتير عند الناس.
نعم.
هل يرى الدكتور عمرو حمزاوي أن الآن أصبح في مصر حاجة اسمها المسيحية السياسية؟
لا، هو الإسلام السياسي كمصطلح يأتي أو يستخدم في الإشارة لأحزاب وطيارات ذات توجهات مختلفة متباينة تقول أنها تنطلق في برامجها السياسية في رؤيتها السياسية من مرجعية إسلامية. هذا الانطلاق هو اجتهاد بشري لهذه الأحزاب ولهذه الحركات تفهم المرجعية الإسلامية بصورة تختلف من الحرية والعدالة لحزب النور لحزب الأصالة لأحزاب أخرى، وتترجم هذا الفهم وهو اجتهاد بشري لبرامج سياسية في التشريع في الرقابة في التنفيذ في الاقتصاد في السياسة وما إلى ذلك. الأساس أنه فهم بشري، الأساس أنه اجتهاد بشري، وبالتالي هذه الطيارات ليس لها أن تدعي قدسية الدين أو قدسية النص الديني أو قدسية المرجعية التي تنطلق منها. المرجعية الإسلامية مقدسة، النص الديني مقدس، ولكن القدسية لا تنسحب على الاجتهاد البشري الذي تقوم به الأحزاب والحركات وهو قابل يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ وقابل للتطوير، لأن هذه الأحزاب بتطور برامج وبتختلف. ولو ما أجبناش على هذا السؤال بهذا الوضوح المصري لن يفهم، المواطن لن يفهم كيف إذن لحزبين يدعي أنهما ينطلقان من نفس المرجعية أن تختلف برامجهما بالصورة التي يختلف بها حزب الحرية والعدالة عن حزب النور. طيب فنريح نفسنا، هو اجتهاد بشري.
دكتور عمرو حمزاوي، بما أنك بتتكلم عن غير المسلمين في المجتمع المصري،
نعم،
بعض الناس احنا هنرجع للازهر بس هسال السؤال اللي رد حضرتك، هل بتوافق على ان واحد يطلع يقول من حقي ان انا امسك بطاقه واكتب فيها بهائي؟
لا انا 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 اتحدث عن غير المسلمين وفقا للشرائع السماويه. انا اتحدث
المسيحيه واليهوديه.
المسيحيه واليهوديه هناك عدد محدود من المواطنين المصريين اليهود، يعني يقل عن 50 ان كانت معلوماتي دقيقه، هم من المواطنين المصريين لهم كامل حقوق المواطنه. ثم هناك نسبه من المئويه تقترب من 10 او قد تتجاوز او قد تقل لا اعلم، لان لا نمتلك احصاء واضحا، ما نعرفش.
يعني دول ال 50 يهودي مصري ده هنفترض ان هم 50، ده انا هفترض
30
وقرروا يقول ان انا عايز اروح اعمل احتفال بمولد ابو حصيره. هل الدكتور عمرو حمزاوي مع هذا الصدام اللي بنشوفه في شارع مصر لما يمارس هناك يقول يا جماعه اديهم حريتهم في ده؟
لا لا، شو انا بالاساس مع حريه ممارسه الشعائر الدينيه، لان ان لم ندعو الى حريه ممارسه الشعائر الدينيه نخالف الشريعه، لان الشريعه الاسلاميه تضمن لاتباع الديانات السماويه من غير المسلمين أن لهم كامل الحقوق في ممارسة شعائرهم الدينية، صح ولا غلط؟
نعم في صوامع.
فإن لم أدعو إلى هذا، إن لم ألتزم بهذا، أنا أخالف القانون، وقبل أن أخالف القانون أخالف الشريعة. هم لهم مطلق الحرية في أن يمارسوا شعائرهم الدينية وأن يؤمنوا وهم يمارسون الشعائر الدينية. أما مسألة أبو حصيرة وأنا لست بمتابع جيد، لا أنا أعلم أن كان بها باستمرار صدمات تتعلق بقدوم عدد من الإسرائيليين إلى مصر، وصدمات مفهومة للغاية، لأننا مجتمع لا يقبل وأنا لا أقبل أن ننفتح أو أن نطبع مع هذا الكيان الغاصب الذي ما زال يغتصب أراض عربية ويغتصب حقوق الشعب الفلسطيني.
طيب أنت ده كويس أنك أنت وقفتني عندي، دي جميل جدا. دكتور عمرو حمزاوي قال هذا الكلام فعلا أنه إسرائيل تحتل فلسطين، صح؟
طبعا.
لكن في جزء من المقال اتكلم عن إيه؟ أنه أتعايش. هل طبيعي أن أنا أتعايش مع محتل؟
أنا أتحدث عن حقيقة تاريخية، هي أن هذا الكيان هو كيان قام على أساس اغتصاب أراضي هي أرض فلسطين التاريخية، ابتداء من 48 إعلان الدولة إنشاء دولة إسرائيل، وقبل 48 كما تعلم بالحركة الاستيطانية وكل مجمل ما حدث هناك. أنا لا أشكك على الإطلاق، وأريد أن نستمر في أن نقول أن هذا الكيان هو كيان اغتصب أراضي شعب عربي مسلم ومسيحي والشعب الفلسطيني، وحقيقة الاغتصاب هذه موجودة. حدث ما حدث خلال العقود الماضية، واستقرت إرادة الإرادة الدولية مترجمة في قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وتوصيات الأمم المتحدة على أن للشعب الفلسطيني الحق في أن ينشئ دولته المستقلة في إطار حدود 67، بصورة لا تلغي وجود الكيان المسمى بدولة إسرائيل. ثم قبلت الجامعة العربية بهذا، ثم قبل قطاع واسع من الأحزاب السياسية ومن التيارات السياسية في العالم العربي هذا، ثم والأهم قبل الطرف الفلسطيني أو أحد الأطراف الفلسطينية بهذا، وقبلت الأطراف الفلسطينية، أنا أشير إلى حركة حماس بالتحديد، قبلت هذا أيضا وأرادت أن تقيم الدولة في حدود 67 وشاركت في الانتخابات التشريعية في 2006، وبالتالي ببراجماتية وهي لا تعني يعني مخالفة الثوابت.
ممكن نقول حاجة بس عشان الشعب يفهم؟
المرونة. براجماتية يعني مرونة.
يعني الناس عايز تفهم من حاجة قلت برضو، التيارات الإسلامية لو وصلت للبرلمان ممكن تتحول لإطارات براجماتية.
لا هو هقول لحضرتك، بس خلينا نكمل الحته دي. فطالما الطرف الفلسطيني قبل ان ينشئ الدوله، قبل علنا كالسلطه الفلسطينيه وحركه فتح، او قبل ضمنا بالمشاركه في الانتخابات التشريعيه 2006 كحركه حماس، ان ينشئ الدوله في اولا في خطوه اولى في حدود 67، فانا اقبل هذا. وبالتالي تحدثت ليس عن التعايش او عن التعايش بصيغه يبقى الكيان وننشئ نحن كياننا. المشكله بتاعتنا ان كيان الفلسطيني احنا عمالين نبعد عنه كل شويه. طيب اجي للنقطه اللي حضرتك قلتها، البراجماتيه تعني المرونه، بمعنى السياسه يا باشمهندس ما هياش صدام مبادئ، ما هياش صدام حول الافكار المطلقه. السياسه عندما تترجم الى واقع عملي، واقع فعلي في برلمان، في حكومه، في حوار بين احزاب وبين تيارات سياسيه، سياسه لها اجنده محدده بموضوعات، الدعم هتعمل فيه ايه؟ الضرائب هتعمل فيها ايه؟ الاحزاب السياسيه، النظام الانتخابي. الاحتكاك والممارسة السياسية بيضفي على جميع الأحزاب والتيارات درجات من المرونة لا تكتسبها قبل الممارسة. عشان كده كنت دايما بقول أفضل حاجة تحصل لنا في مصر، رغم أن أنا كنت في لحظة للأمانة برضو خايف من أن احنا نعمل الانتخابات قبل ما نستعد، وبعدين اقتنعت أن احنا نعملها وهنتعلم بالممارسة كلنا، مواطن وحزب وناخب وعضو برلمان، المرونة بتكتسبها من الاحتكاك السياسي. هرجع لحضرتك للحاجة اللي ابتديت بيها. طب حضرتك ما تفتكرش ان انا في لقاءاتي مع الحريه والعداله ومع النور فكرتي عنهم بتتغير وهم فكرتهم عني بتتغير. طبعا ما هي دي درجات المرونه بقى. ما بصنفش عمرو باعتباره ليبرالي مش عايز اتكلم معاه، ما بصنفش حزب النور باعتبار محمد نور اللي هو صديق عزيز المتحدث باسم الحزب سلفي مش عايز اتكلم معاه، لا بنتجاوز ده وبنكتسب درجه من المرونه في فهم الاخر السياسي، ما هوش اخر ديني هنا، احنا كلنا بنتكلم سياسه مش دين، الاخر السياسي وفهم اجندته والبحث عن ارضيه مشتركه. ولما نختلف نختلف، انا بقول لحضرتك انا هقعد اقول انا بدافع عن دوله مدنيه ديمقراطيه وحقوق مواطن كم. حضرتك سألتين دولة مدنية معناها ايه؟
صح؟ قبل الدولة المدنية ما دي سؤال مهم هيبقى مرتبط بالدولة المدنية. عندي توماس هوبز عمل كتاب اللي هو اللبثان، قال ان الكتاب المقدس لا يصبح قانونا الا اذا جعلته السلطة المدنية الشرعية كذلك. فليه بنشعر ان الليبراليين جالهم فزع وخوفوا الناس وهم نفسهم اتوتروا من فكرة تطبيق شريعة الإسلام في المجتمع المصري، رغم ان ده شيء مش هيضرهم في حاجة. ان انا لما اجي الاقي واحد يتجاوز سقف الحريات ويزني ويخرب المجتمع بهذا الشكل اقول ايه المانع انه يترجم؟
اولا سيب حضرتك من هوبز. هوبز فيلسوف بريطاني انجليزي بقى للدقة. نعم. كما يعني نعم. كتب في بعد العصور الوسطى على طول، وكان بيكتب وفي ذهنه وفي خلفيته تجربة العصور الوسطى في أوروبا اللي هي كانت تجربة الدولة التي سيطرت عليها الكنيسة، الدولة الثيوقراطية.
دكتور سعيد العشماوي مصري قال نفس الكلام،
بس أنا هبعد،
جون لوك قال نفس الكلام، سبينوزا قال نفس الكلام.
هبعد بس يعني سيب حضرتك من الخبرات المغايرة اللي هنا بقى، وده الكلام بتقوله طيارات الإسلام السياسي على طول، ما تخليناش نروح لخبرات مغايرة لخبرتنا إحنا التاريخية. نحن في مصر لم نعرف الدولة الثيوقراطية بالصورة التي عرفت بها في العصور الوسطى في أوروبا، وبالتالي دع حضرتك من الإشارات لفلاسفة غربيين والاكتزاء من سياقات هي أكثر يعني تعقدا في تفاصيلها. عندما أتحدث عن حالتنا، هل أشعر كمدافع عن الأفكار الليبرالية في السياسة والاقتصاد والتي لا تعارض الدين ولا تلغي الدين على الإطلاق، هل أشعر كمدافع عن الأفكار الليبرالية وداعي للدولة المدنية بخوف ونحن نتحدث عن الالتزام بالشريعة الإسلامية باعتبارها مرجعية الدستور والقوانين المصرية؟ على الإطلاق، على الإطلاق. وأدرك تماما وفي حوارات كثيرة وسابقة لما يحدث في مصر من سياسة أدرك أن الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية لن يضرني في شيء ولن يقلل من فرص بنائي لهذه الدولة المدنية والديمقراطية التي أبحث عنها.
فين
أنا أريد أن أثبته.
أنت مش بتكلمني دلوقتي، احنا قاعدين هو في حوار هادئ ومحترم مفيش في حاجة. العيب فين؟ لغتكم عالية على الشارع المصري فبيفهم ان انتم معادين للإسلام، ولا الشارع المصري مش فاهم؟ العيب فين بالظبط؟
لا هقول لحضرتك،
انت بتتكلم كلام بالنسبة لي دلوقتي ادي واضح قدام الناس المشاهدين.
تمام.
واتصور ان مفيش غضاضة وانت بتتكلم هذا الكلام. المصري بيجد انه الدكتور عمرو حمزاوي، وائل الابراشي، مجدي الجلاد، خالد صلاح، الاسماء اللي دايما بنقول انها اسماء ليبراليه، في اماكن اخرى في صدام في الكلام او لغه مش مفهومه زي ما حضرتك قلت. انا اسيء فهمي في كذا، اسيء فهمي في كذا.
لا الحمد لله، يعني اولا انا يعني لا يدعي انسان الكمال، وقد تحدث اساءه تعبير هنا وهناك. الحمد لله الى الان اشير الى حادثه وحيده هي المتعلقه بمساله الزواج المدني وناقشناها. مسألة أننا نتحدث بلغة بها استعلاء على المواطنين، لا أنا أتحدث.
وائل الإبراشي نفسه قال لي كده هنا.
لا أنا أتحدث بلغة معك تختلف عن اللغة التي أتحدث بها في الشارع، والدليل البسيط هو وأشكر الله على هذا وأشكر المواطن على الثقة الكريمة، هو أنني نجحت في الانتخابات بفارق كبير عن أقرب المنافسين.
أنت فوجئت بنجاحك في الانتخابات؟
يعني صراحة. الحمد لله حمدت ربنا. لا حمدت
ربنا. حمدت ربنا ده موضوع. أنا قصدي الدكتور عمرو حمزاوي اللي جاي يعني ما كانش روح هكمل
قوي قوي قوي،
ملوش احتكاك بالشارع المصري قوي. دايما بيتكلم انه عضو في مش عارف معهد كارنيجي لدراسات الشرق الاوسط للسلام او ما شابه ذلك. واحنا هنرجع ل هل لما نزل مصر وفي فتره وجيزه ابتدى يحتك بالشارع، هل شعرت انك انت فوجئت انك انت الناخبين انتخبوك هل لشخص الدكتور عمرو حمزاوي ولا خوفا من التيارات الاسلاميه والفزع اللي حصل في الوقت ده؟
لا يعني اولا حمدت ربنا اي نجاح بيفاجئ الانسان وبيحمد الله عليه ويشكر الله، ثم يشكر في حاله الانتخابات من المواطنين، يشكر المواطن الذي كرمني بالثقه، واتمنى ان اكون عند حسن ظن المواطنين في الدايره، دايره مصر الجديده باقسامها.
انت عملت مع الدايره دي قبل كده؟
كنت
لأن قبل الانتخابات.
انا هوضح لحضرتك طبعا. لا احنا لان الاكاديمي بينفع، احنا كنا بندرس الدوائر المختلفه 6 أشهر قبل الانتخابات وبنعمل استطلاعات راي في دوائر مختلفه داخل محافظه القاهره، وقررت ان اترشح عند دائره مصر الجديده بعد دراسه معمقه. ولكن اعود للسؤال، هل انتخب؟
ممكن اعرف دراسة معمقة ليه؟ يعني اشمعنى اخترت مصر؟
لان السياسة هاجي لحضرتك. لا مش اللي هم غلط غلط بس هاجل.
لا مش اللي هم لازم ماديا يعني اللي هم فكريا.
لا 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 لا, لا وفكريا هو حضرتك شايف ان المواطن التاني اقل من هذا فكريا؟
لا لا, لا, لا انا بتكلم على فكرة
الناخب من ينتخب الاسلام السياسي اقل فكريا. لا طبعا
لا انا بتكلم على فكرة انه دايما صاحب المستوى المادي العالي لما تيجي تكلمه عن شريعة وحجاب ونقاب ومش عارف ايه وقيود اللي اتقالت للناس دي يبتدي يتخض.
هل حضرتك ما تفتكرش ان 75% اللي حصل عليها حزب الحرية والعدالة وتحالف النور مفيش قطاع واسع جدا من المصريين الميسورين ومن فوق الطبقة الوسطى انتخب الحزبين؟ طبعا انتخبهم. يعني دعنا نقع في فخ التبسيط, لا بصورة تخدم الليبراليين ولا المدنيين ولا بصورة تخدم تيارات الإسلام السياسي. لا, المواطن المصري بشرائحه المختلفة انتخب في الكثير من الحالات الإسلام تيارات الإسلام السياسي وفي بعض الحالات تيارات تدافع عن دولة مدنية. انا اعود الى سؤالك, هل شعرت بمفاجأة؟ شكرت ربنا وحمدت ربنا الفوز والنجاح دائما مفاجأة إيجابية. هل أنا كنت متخوف من تجربة الانتخابات؟ طبعا, ولكن ما كانش التخوف يا باشمهندس عشان أنا بعيد عن مصر, إن أنا بكتب عن مصر طول الوقت, كنت دائما الاحتكاك بها, دائما الاحتكاك بأحزابها وبحركاتها السياسية, وكنت موجود بالكتابة الصحفية, وكان ده معلوم لعدد من المواطنين. طبعا يختلف عن العدد الكبير الحمد لله اللي بقى يتابع يعني ما أقول أو بعض مما أقول أو ما أكتب الآن. كان خوفي الأكاديمي عندما يمارس السياسة, الأكاديمي من درس العلوم السياسية عندما يمارس السياسة, اللعبة مختلفة تماما. السياسة في الكتب
النظر والواقع.
وعلى الورق نظرية, في الواقع الأمور مختلفة. وأنا كتبت في بعض أعمدتي في الشروق عن بطانة الانتخابات وكيف يتجاوز المرء بطانة الفساد في الانتخابات ويبتعد عنها وما إلى ذلك, ولكن استمتعت بالتجربة. كان هدفي أن أنا أعمل حملة انتخابية نزيهة وشفافة وأن أخاطب المواطنين بصورة متصلة وبصورة جيدة, والحمد لله ربنا وفقني بنسبة كبيرة وبفارق كبير عن, وهو شخص محترم جدا وهكذا من أول من هنقوني, دكتور محمد سعد أبو العزم مرشح الحرية والعدالة على نفس المقعد. فلم أفاجأ بمعنى لم أتوقع, لكن سعدت وحمدت الله وأحاول أن أتعلم.
لما تخش البرلمان وبكل صراحة شاعر من خلال حواراتك اللي عملتها قبل كده جوه البرلمان, من أقرب ليك؟ الأحزاب الليبرالية, حزب الحرية والعدالة, حزب النور السلفي؟
وفقا للقضايا والمواقف, أنا أقول لك أن في مسألة منع انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة من تورط في انتهاكات حقوق الإنسان, سأجد نفسي مع الوفد مع أو قطاع من الوفد مع الكتلة المصرية مع بعض المستقلين, وسأجد نفسي أيضا مع عدد لا بأس به من فاز بمقاعد على قائمة حزب النور تحالف النور, لأن نحن جميعا من المهمومين بمسألة منع انتهاكات حقوق الإنسان, الليبرالي وبعض الطيارات السلفية لأنها عانت من هذه الخبرة في الماضي أو عانى منها الرعيل يعني أو أجيال سابقة في الحركة السلفية, ويعلمون جيدا مدى وطأة هذه الانتكات عندما يعاني منها الإنسان.
انت شايف ان السلفيين ركبوا الثورة؟
لا, ما فيش حاجة اسمها ثورة بتتركب, ما فيش حاجة اسمها الثورة, ما هيش ملكية خاصة. الثورة في أي مجتمع في الدنيا ليست أيضا ملكية لمن فجرها, والثورة المصرية أسهمت في البداية بها حركات الشباب بصورة رائعة جدا وصنعت اللحظة الأولى في 25-28, ثم شاركت بها قطاعات واسعة من المصريين تجاوزت أو اقتربت من 20 مليون. الثورة ليست ملكية خاصة, وما أن تحققت الثورة حتى من عارضها إلى 11 فبراير أو من يعارضها إلى الآن هي أصبحت حقيقة مجتمعية. كل ما نسعى إليه الآن هو أن نترجم هذه الثورة في أهدافها المشروعة, الديمقراطية, العدالة الاجتماعية, محاسبة من انتهك حقوق الإنسان المصريين, الانتصار لحقوق الشهداء والجرحى. وعشان كده برضو كل من يتحدث عن خروج آمن للقوات المسلحة إن كان يعني المؤسسة, أن تعطى المؤسسة, مؤسسة القوات المسلحة, الضمانات القانونية والسياسية, فأنا معه, لابد من ضمانات معينة, ولكن إن كان يعني التنازل عن حق الدم أو عن أن من تورط في قتل المصريين بين 11 فبراير إلى الآن إلى لحظة نقل السلطة لن يحاسب, بغض النظر إن كنا نتحدث عن عسكري أو مدني, هذا أمر غير مقبول ولا علاقة له بسيادة القانون.
أنت شايف لو العسكري خايف من الخروج
فلم تركب الثورة من أحد الثورات, ما هيش ملكية خاصة.
طيب لو أنت شايف أن العسكري لو زي مثلا اتكلم الشيخ حازم وقال أنا بعمل ده على مضض عشان العسكري يسلم السلطه بهدوء بدل ما نخش في فخاخ ومطبات,
طيب ما هي دي الضمانات السياسيه, الضمانات القانونيه والسياسيه للمؤسسه كمؤسسه. بمعنى في الحقيقه احنا محتاجين في مصر في الدستور الجديد اللي احنا نوصل لمكان جديد للمؤسسه العسكريه للقوات المسلحه داخل النظام السياسي المصري, بمعنى ان الاصل في الدولة التي اتحدث عنها واسميها الدولة المدنية هي انها دولة غير ثيوقراطية وانها ايضا دولة غير عسكرية.
مين اللي فجر كلمة دولة دينية في مصر يا دكتور؟
لا ما انا بقول لحضرتك
على الرغم ان مفيش فعلا دولة دينية
وانا موافق، بس انا بستبعدها واقول بستبعد كمان انها تبقى دولة عسكرية. يعني الاصل في الدولة المدنية ان المؤسسات المدنية المنتخبة من المواطنين، لان حضرتك اللي بتسائلهم هم مسؤولين منك، انا مسؤول من اللي انتخبني ومسؤول من الوطن ككل ويقدروا يحاسبوني، ان المدني المنتخب مؤسسات المدنية منتخبة التشريعية والتنفيذية، والسلطة الثالثة اللي هي سلطة قضائية تراقب المؤسسات العسكرية والأمنية وليس العكس. يعني مش مقبول ان يبقى للمؤسسة العسكرية والأمنية حق الفيتو او حق الاعتراض على تشريع يطلع من مجلس الشعب. وبالتالي احنا محتاجين نعيد النظر في مكان القوات المسلحة في النظام السياسي المصري بصورة تضمن ابتعادنا عن الدولة العسكرية. وعشان نعيد النظر في هذا لابد ان نفكر في ثلاثة امور هقولهم باختصار. الامر الاول مسألة تشريعات القوات المسلحة وميزانيتها، لابد من ان يكون لمجلس الشعب البرلمان المنتخب حق مناقشة التشريعات، حق مناقشة الميزانية بما لا يضر بالامن القومي. في لجان كتيرة جدا في برلمانات لجان سرية محدش
يعرف، مش لازم تبقى تتقال على علن
بالظبط، محدش يعرف عنها حاجة. نناقش التشريعات والميزانية ونصل الى توافق من خلال البرلمان بين البرلمان المنتخب والرئيس المنتخب والمؤسسة العسكرية الممثلة في المجلس الاعلى للقوات المسلحة. لكن ما ينفعش في دولة ديمقراطية انك تقول ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة له حق الفيتو، يقدر يعترض على التشريع يقول لك لا ما انتش مطلعه او ما الميزانية ما احناش مناقشينها. الاشاره هنا للمادة 9 و10 في الوثيقة السلمي اللي انا كنت رفضتها زي ما حضرتك عارف. 2، النقطة الثانية مسألة في الحالة المصرية، نحن نريد أن نتحرك من وضع إلى وضع، وضع أسست له ثورة 52 تحديدا من 54 الآن، والمؤسسة العسكرية هي مركز القوة داخل النظام السياسي المصري. أريد أن تصبح المؤسسات المدنية السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية هم مراكز القوة الحقيقية في النظام السياسي المصري. دوت يستدعي إعادة دون إخراج من معادلة الدولة، إعادة للوراء سياسيا للمؤسسة العسكرية تعطى لها ضمانات تضمن ماذا؟ تضمن أن تشريعاتهم سيؤخذ رأيهم بها، الميزانية سيؤخذ رأيهم بها. 3، بواقعية المؤسسة العسكرية لها مصالح اقتصادية في مصر، كثير من المشروعات الاقتصادية والأراضي وما إلى ذلك، يدار الحوار حول هذا الأمر بصورة تدريجية لا تعني في نظر المؤسسة العسكرية أن امتيازاتها تسحب منها أو أن دورها وجودها في الحياة الاقتصادية المصرية يسحب منها أو يلغى. هذه هي الضمانات القانونية والسياسية، وأنا أريد أن تقدم هذه الضمانات في أحكام انتقالية لا توضع في الدستور ويتوافق عليها. كل هذا في جهة، وهذا هو معنى إعادة بناء موقع المؤسسة العسكرية داخل النظام السياسي المصري، كل هذا في جهة. والحديث عن حصانة لمن تورط في قتل المصريين مسألة أخرى، أنا لست مع حصانة لمن قتل المصريين أو لمن انتهك حقوقهم، وأدعو إلى تحقيق من جانب هيئة قضائية خاصة تحقق في الأمر مع العسكريين والمدنيين لنقفل هذا الملف إن شاء الله قبل نقل السلطة أو بعد نقل السلطة.
طيب معايا سؤال وهاخد فاصل ونجاوب بعد الفاصل. دكتور عمرو حمزاوي، أو سؤالين يعني.
حاصل.
السؤال الأولاني، لو أن هناك قانون داخل مجلس الشعب يخالف الشريعة، الدكتور عمرو حمزاوي هل هيوافق أن يمرر قانون يخالف الشريعة؟ ده السؤال الأولاني، هاخد الإجابة بعد الفاصل.
حاصل.
ونمرة 2، هل الدكتور عمرو حمزاوي شايف أن الليبراليين يتفقون على تعريف الليبراليين؟ لان نفسي اتجننت مع كل الليبراليين، كل واحد بيقول تعريف مخالف. اسمع اجابه حضرتك بعد الفاصل. فاصل ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل بالسؤالين للدكتور عمرو حمزاوي لأن وقتنا قارب على الانتهاء. السؤال الأولاني، لو كان قانون بيصادم الشريعة، قام أحزاب إسلامية قالت لا ده مش هينفع، دكتور عمرو حمزاوي هل يقبل أن يمرر قانونا يعارض شرع الله؟
على الإطلاق سأصوت بلا، ولا أتوقع لا سياسيا ولا مجتمعيا أن يحاول أحد أن يمرر مثل هذا القانون في مجلس الشعب المصري القادم أو بعد القادم أو بعد بعد القادم. عن نفسي سلوكي التصويت سيكون بالرفض.
السؤال الثاني، أنا تعبت والله مش بهزر، والشعب المصري نفسه تعب، كل ما قابل حد بينتمي إلى التيار الليبرالي بيعرف لي الليبرالية من وجهة نظره، لدرجة أن خالد صلاح كان معايا هنا حسيت أن الليبرالية هي السلفية، يعني من كتر كلامه حسيت أن الليبرالي يعني سلفي. حضرتك بتكلمني عن الليبرالية بشكله، نيجي نستعيد حتى أقطاب الليبرالية كانوا بيتكلموا عنها في تعريفات سابقة في كتبهم، واللي استقى كثير من الليبراليون كثير من الليبراليين الشرقيين أفكارهم منهم. اجي اقول لفلان يقول لا 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 والله بس مش يعرف ده احنا بنستدعي فكره صح جديده.
صح. ال- 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 الحقيقه هي ان الليبراليه على عكس منظومات اخرى كالماركسيه على سبيل المثال او كالشيوعيه، الليبراليه ليست بالنظام الفكري الايديولوجي المتكامل. الليبراليه باختصار يا باشمهندس هي مجموعه من المبادئ التي يدعى لتفعيل هذه المبادئ في الحياه الاقتصاديه والسياسيه وفي مجالات ثقافيه وما الى ذلك. هي ليست منظومه متكامله، وبالتالي في حاله الماركسيه على سبيل المثال تستطيع حضرتك او اي مشاهد راغب ان يعود الى كتابات هذا الفيلسوف الالماني كارل ماركس والشروح التي جاءت على كتابات الفيلسوف ليفهم كيف بدأت هذه المدرسة. هي منظومة متكاملة. الليبرالية ليست منظومة متكاملة، فهناك الكثير من الكتابات. أنا أقول فهمي للليبرالية هي أنها مجموعة من المبادئ في السياسة والاقتصاد وفي الحياة الثقافية والفكرية وفي الحياة الشخصية، تنطلق من ثلاثة، هذه المجموعة يمكن أن نختصرها إلى ثلاثة مبادئ رئيسية. المبدأ الأول هو الحرية المنضبطة بالصالح العام. الصالح العام بيختلف من مجتمع إلى آخر ومن زمن إلى آخر. تكافؤ الفرص، لماذا؟ لأن حضرتك تحتاج وأنا أحتاج وأي مشاهد أو مشاهدة يحتاجون أيضا إلى فرص متكافئة للترقي مجتمعيا، للبحث عن فرص عمل، يعني أحتاج تكافؤ فرص في السياسة بديمقراطية، في الاقتصاد بقطاع خاص يتنافس، في الحياة الفكرية والأدبية بأن يعرض المنتج على الناس ويتنافس الأدباء والمفكرون. يبقى إذن حرية منضبطة بالصالح العام، تكافؤ فرص في كل المجالات، وسيادة القانون، لأن دون سيادة القانون لا أستطيع أن أترجم لا الحرية بحيث أنها تصبح حرية منضبطة بالصالح العام، ولا أستطيع أن أترجم تكافؤ الفرص إلى واقع ونصبح مع مجتمع به من المظالم المتراكمة الكثير. وهذه حالتنا في مصر، نحن افتقدنا في مصر خلال العقود الست الماضية الثلاثة مبادئ: لا حرية ولا تكافؤ فرص ولا سيادة قانون.
دكتور عمرو حمزاوي، أنا معاك في مجلس الشعب وقررت إن إحنا الوقت بنقول في قانون ان احنا نحجب المواقع الاباحية عن شبابنا في مصر. تصوت بلا ام نعم؟
اصوت بنعم. اصوت بنعم. واقول لك معلومة فقط على الهامش كي لا نشيطن الاخر خارج حدودنا الجغرافية، ان في برلمانات دول اوروبية غربية كبريطانيا على سبيل المثال مرر نفس مشروع القانون منذ بضعة اشهر. لماذا؟ لان وصلوا إلى ذات النتيجة التي نصل لها نحن انطلاقا من ثوابت الدين وانطلاقا من عاداتنا وتقاليدنا، أن هذه الأمور بتسيء وبتضر بالمجتمع ولا تحمي المجتمع ولا تحمي أخلاق المجتمع. يعني على الهامش فقط في برلمانات دول غربية صوت عدد من النواب لمصلحة هذا القانون ومرر بالفعل، وفي برلمانات أخرى رفض. عن نفسي أصوت بنعم مباشرة
دكتور.
وأصوت نفس الأمر، سئلت أيضا في واحدة من المناظرات هل هذه الليبرالية التي تدعون إليها تسمح بالدعارة وتجارة، أنا يعني أنا أتحفظ على استخدام كلمات ولكن
لا تفضل
يسامحني المشاهد، والتجارة في أجساد النساء؟ قلت لا، بكل تأكيد لا تسمح. أولا ثوابت الدين لا تسمح وهي بالتالي مرفوضة. هذه الليبرالية التي أدعو لها عندما أدعو إلى حرية منضبطة بالصالح العام أرفض أيضا عندما أفكر بعد ثوابت الدين في الحرية منضبطة بالصالح العام. أقول أن علي أن أرفض هذا الإتجار في أجساد النساء أنه لا يحترم حقوقهن الأساسية، وهذا هو ما حدث في برلمانات دول كثيرة ذات أغلبيات مسيحية في أمريكا اللاتينية وفي دول أفريقية. منع هذا الإتجار بأجساد النساء لأنه يعارض ويناقض الحفاظ على كرامة المرأة وعلى حقوقها الأساسية.
موقف الدكتور عمرو حمزاوي لو طلب منه مقال يبعته لساركوزي الرئيس الفرنسي على الانتهاكات اللي بتحدث للمنتقبات، لما لقي منتقبة عشان مارست حريتها في دولة الحريات قيدت بالكلبشات في الشارع وحواليها خمسة من ضباط الشرطة.
أنا سجلت رفضي لهذه الممارسات وسجلت أنها تنتهك حقوق إنسان لمواطنات أو لمقيمات، لأن البعض من المواطنات والبعض من المقيمات في فرنسا، تماما كما سجلت رفضي للممارسة السويسرية غير المقبولة التي منعت بقرار وبقانون عام منعت بناء المآذن فوق مساجد للمسلمين سواء من المواطنين السويسريين أو من اكتسبوا الجنسية أو مواطنين أصليين أو من المقيمين. كل هذا جوهر ممارسات تمييزية غير مقبولة، تنتصر للمساواة مرة واحدة أو لا تنتصر لها على الإطلاق.
دكتور عمرو حمزاوي لما بينظر إلى وثيقة الأزهر بهذا الإعزاز ويشوف أن الأزهر طاهر وسطي محترم، يأتي الأزهر يقول أولاد حارتنا كفر مرفوضة تبرأ منها نجيب محفوظ قبل ما يموت، فيخرج علينا ممثل أو المخرج خالد يوسف يقول نكاية في السلفيين هعمل رواية أولاد حارتنا. ضوابط ممارسة حرية التعبير والإبداع الفني في مجلس الشعب إن كان يحصل فيها كلام، موقف الدكتور عمرو حمزاوي منها إيه؟ إن هل يقبل أفلام فيها صحقيات وممارسة حريات وتصوير المجتمع المصري على إنه رقاص وداعر والكلام ده كله؟
لا بكل, بكل, بكل تأكيد لا. أنا لم أتابع الجدل حول رواية أولاد حارتنا، ولا أعلم إن كان هذا بالفعل هو رأي الأزهر أم لا، ولكن أنا أنظر للأزهر باعتباره مؤسسة مستنيرة، مؤسسة عبرت دوما عن الإسلام المستنير، أحترمها وأقدر وأثمن كثيرا الدور الوطني قبل الدور السياسي. الأزهر لا يلعب دورا سياسيا لكن يلعب دورا وطنيا بالوثائق المختلفة، الآن بيعود إلى صدارة الدور الوطني ويترجم لنا كيف يرى الأزهر كمؤسسة للإسلام المستنير كيف نفعل ما نتحاور حوله حين نتحدث عن الحرية وعن حقوق الإنسان. حرية الأدب
المستنير بس عشان
لا هو
ساعات بتلاقي في ناس يقول لك مثلا ايه ده وسطي اذا حس انه مثلا بيتكلم في حاجه مش موافقه.
لا لا, لا 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 على الاطلاق انا يعني الاسلام الذي لا 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 يخشى من الحوار مع الاخر الديني، الاسلام المستنير حينما ينظر باعزاز الى حضارتنا الاسلاميه وحضارتنا العربيه الاسلاميه ولا يخاف من الاخر وينفتح عليه، اسلام المقاصد الكليه للشريعه التي لا نختلف عليها على الاطلاق، الاسلام الذي يسمح لي ولك بالحرية ويضمن المساواة ويضمن العدالة ويدعو للعدالة وللمساواة في إطار ضوابط وثوابت الدين، الإسلام الذي يميز بين الثابت في الشرع وبين المتغير في الشرع كويس. الذي لا يخلط بين اجتهادات بشرية تدعي الانتساب إلى هذا الدين ولا يعطي لها القدسية التي هي للنص الديني وللدين، هذا هو الإسلام الذي أتحدث عنه، وأعتقد الأزهر بيلعب دورا شديد الأهمية. أتي إلى
الأزهر على فكرة أنا بأكد عليك أنه رفض أولاد حارتنا بس عشان حضرتك
يعني إن كان أنا أحترم رأي الأزهر. ضوابط حرية الإبداع والأدب والفن الأساس هي أنك تمكن المبدع والمفكر والأديب والفنان من أن يقوم بدوره أو بدورها في إطار الضوابط التي لا تخالف لا ثوابت الدين ولا الضوابط الأخلاقية المصرية، وهذه الضوابط في الجزء الثاني الضوابط الأخلاقية بتتطور بتطور المجتمعات، لا تتطور بمعنى أننا يعني ننفتح تماما، ولكن عندما تنظر إلى على سبيل المثال الإنتاج الأدبي والفني المصري في بدايات القرن الماضي العشرين وتقارنه بالإنتاج الفني أو الأدبي المصري في نهايات القرن العشرين بداية القرن الحالي تجد اختلاف مرتبط بأن الضوابط الأخلاقية تتغير. فأنا مع الأصل حرية في إطار الضوابط.
حضرتك قرأت رواية وليمة أعشاب البحر؟
لا لم أقرأ.
طيب حصل إن فيها تجاوزات دين وخبط في ثوابت زي اللي مثلا يطلع رواية يقول ربنا بيزغط البط ومش كلام من ده يعني، هل توافق إن وزارة الثقافة بفلوس الشعب المصري تطبع هذه الأمور وتفرضها على الشارع من قلب فلوس الشارع الشعب المصري وفيها مصادمة لثوابت الدين؟
لا يعني بكل تأكيد مسألة أن توظف أن يوظف المال العام، أنا لم أقرأ الرواية وبالتالي أتحفظ على ما تقول لأنني لم أقرأها.
حاضر.
ومن الأفضل ألا أسأل عن ما لم أقرأ، ولكن
كويس.
بعيدا عن رواية وليمة أعشاب البحر
هي دي برضو رواية من الأزهر رفضها برضو وحصل
يعني لم أقرأ هذه الرواية، بعيدا عن هذه الرواية أو عن حالات
أنا عايز أعرف أنت بتقرأ فيه.
لا هقول لحضرتك لو في الروايات لا يعني لي من أقرأهم أأتي وأقول لك يعني إن كنا نتحدث بصورة عامة لا من غير المقبول أن يستخدم المال العام في مسألة رفضها الأزهر المؤسسة التي نحترمها جميعا، ولكن مرة أخرى في الإبداع الفني والفكري والأدبي الأساس هو الحرية، والأساس هو حرية منضبطة لا تخالف ثوابت الدين وتحترم ضوابطنا الأخلاقية. الضوابط الأخلاقية متغيرة ليست بثابت باستمرار، نحن كمجتمع نتطور نتحول لا ننسى أعرافنا وتقاليدنا، ولكن الأعراف والتقاليد بتتغير سنة 2012 غير 1910.
دكتور عمرو حمزاوي ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا قال بريطانيا دولة مسيحية ولا يجب أن نخجل من ذلك. لما أسأل الدكتور عمرو حمزاوي وأقول له إذا سئلت سؤال مصر دولة إسلامية ويعيش فيها أقلية مسيحية ليهم حق المواطنة زي ما انت حاجة بتقول، هل تخجل انك انت تقول الكلام ده؟
انا سأقول ان مصر دولة ذات أغلبية مسلمة وبها أقلية غير مسلمة وبها مواطنين غير مسلمين وللجميع نفس حقوق المواطنة التي تضمنها هذه الدولة. واحد سأقول أيضا أن مصر دولة لها دستور ولها قانون، وأن مرجعية دستورها ومرجعية قانونها هي مبادئ الشريعة الإسلامية.
إنما لو لكن ديفيد كاميرون لما يقول مسيحية وأنا عايز أخذ المناقض ليه، لا حاضر أنا بسأل بس
نعم.
أنت عمرو حمزة وأنا بسأل، تقدر تقول ان مصر دوله اسلاميه ولا تحس انك انت خجلان انك انت تقول؟
لا لست بخجلان، ولكن ليست هذه، لا ارفضها، ولكن لغتي انني في دوله ذات اغلبيه مسلمه وبها غير المسلمين.
طب ذات اغلبيه مسلمه تعني ايه بالنسبه لك؟
لا هي دوله مواطنه. الاساس في الدوله يا باشمهندس ليس الانتماء الديني، الاساس في الدوله علاقه
دوله مدنيه اللي انت بتعرفه انا.
هي دوله مواطنه لها اغلبيه مسلمه ولها من بين مواطنيها غير المسلمين، وللجميع نفس حقوق المواطنه دون اي تمييز، والدوله تضمن هذه الحقوق المتساويه.
هل بشوف انا عشان اسئلك بسرعه عايز اجابه بسرعه، هل ترى ان هناك فارق بين الليبراليه والاسلام؟
الاسلام اشمل من الليبراليه بكثير، ولسنا يعني بمن سنكون على صواب ان قارنا بين الليبراليه والاسلام. يعني كمان يعني اسف لاستخدام مثلا، كانك تقارن بين يعني كما يقال البرتقال، طبعا مع التفصيل، كانك تقارن ما ليس له علاقه ببعضه البعض. الاسلام اشمل، الاسلام منظومه للحياه، الليبراليه نظره مجموعه من المبادئ للسياسه وللاقتصاد وللثقافه وللحريه، ولا ينبغي ان ينظر لها باعتبارها بديل للاسلام. وبالتالي كل من يتحدث عن انها تعادي الاسلام، لا، هو هذا الامر في غير محله. انا مسلم واشعر باتساق كامل مع التزامي الديني، واشعر باتساق كامل مع مبادئ وافكار ومقاصد، مبادئ وقيم ومقاصد هذا الدين، عندما ادعو الى الليبراليه في السياسه وفي الاقتصاد وفي الثقافه، وعندما اتحدث عن الحريه لا اشعر بتناقض، وليست الليبراليه ببديل للدين. المقارنه غير صحيحه.
ده عندك انت ولا عند كل الليبراليين؟
لا، هذه هي قناعتي، وازعم انها عند القطاع الاكبر. لا يتحدث ليبرالي عن الليبراليه باعتبارها يعني ايديولوجيه لاستبدال الدين، يعني لا، لم اسمع هذا من احد على الاطلاق.
طيب يعني عايز ارجع اسال سؤال، هل دكتور عمرو حمزاوي فكر مره يقرا كتب ذات طابع اسلامي، السياسه الشرعيه لابن تيميه، الطرق الحكميه لابن القيم،
والمواردي والاحكام السلطانيه وغيره؟ نعم. لعده اسباب. اولا في دراسه العلوم السياسيه في جامعه القاهره كان لدينا من السنه الثانيه، في ثانيه وثالثه ورابعه، مقرر هو الفكر الاسلامي، الفكر السياسي في الاسلام، في الخبره الاسلاميه، في الخبرة الإسلامية، في خبرة المجتمعات الإسلامية، وكنا نقرأ الكثير من هذه الأعمال. وأنا كان لي بحث لو لم تخني الذاكرة في سنة ثالثة عن الأحكام السلطانية للمواردي. فيما بعد في دراستي للماجستير والدكتوراه، لأن تخصصي هو فلسفة سياسية، نظرية سياسية وتحول ديمقراطي، قرأت الكثير من أعمال المفكرين المسلمين الذين عاشوا في لحظات سابقة، وقرأت هذا التراث. ولي صديق وأستاذ عزيز هو الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، وهو متخصص في الفكر السياسي في الإسلام، واستفدت منه كثير.
هل بتشعر بتصادم مع نفسك وعدم اتساق لو قرأت لابن تيمية مثلا؟
لا على الإطلاق.
إنه زي ما بيشاع عنه في مصر إنه يعني متطرف ومتشدد والكلام ده؟
لا لا لا، نحن قرأنا كطلبة في العلوم السياسية لابن تيمية قبل أن يتحدث عنه أحد في الرأي العام في مصر، ولم أشعر بأي عدم اتساق، على العكس. يعني القراءة تقرأ في تراث مجتمعاتنا، أو تقرأ في تراث أو في المعاصر في مجتمعات أخرى، مسألة مفيدة للغاية، ثم تطور منظومة أفكارك. وأنا دفعت هنا عن أفكاري بصورة واضحة.
لماذا انسحبت من حزب المصريين الأحرار؟
لا، لم أنضم أبدا لحزب المصريين الأحرار. أنا كنت في محاولة لتأسيس الحزب المصري الديمقراطي، ثم آثرت أن أخرج من الحزب المصري الديمقراطي، وبدأت مع مجموعة ما زالت تعمل، اقتربت من الانتهاء من 5000 توقيع في حزب مصر الحرية. لم أنضم أبدا لحزب المصريين الأحرار، ولي داخل حزب المصريين الأحرار عدد من الأصدقاء ممن أتحدث معهم كما أتحدث مع الجميع. يعني لا أريد أن أضعهم في خانة، خانة الميؤوس منه، أو خانة المرفوض، أو خانة المغضوب عليه، لأن ليس هذا بواقع الحال.
عندي سؤالين صغيرين وأخش على سؤال ثالث
وخلاص.
أنا في سؤال والله مني أهو،
حاضر،
عشان أبقى واضح.
ها،
البتاع اللي بإيد حضرتك الشمال دي إيه؟
والله العظيم يا باشمهندس أنا قلت كذا مرة، ده الكلام بقى اللي بيتقال، واللي أنا في الحقيقة دوت يعني أحزنني بصورة حقيقية. اللي في ايدي الشمال ديت هديه من ابني، ربنا يخليه لي، اسمه لؤي، عنده 8 سنين. انا عندي ولدين، لؤي 8 سنين ونوح 5 سنين. انا
نوح.
كنت نوح.
هل انت
على اسم النبي نوح؟ خليني بس اكملك. انت بتسالني ولادي الاثنين عايشين مع طليقتي، مامتهم الالمانيه في برلين، وانا زي ما حضرتك شايف كنت ما بين الولايات المتحده الامريكيه لغايه اكتوبر 2010، ثم بدات الاستقرار في مصر وديني في مصر، يعني بعيد عنهم. ابني الكبير لؤي اداني دي هديه وقال لي البسها وانت بعيد عني، وده ابسط حقوق عليا انا بلبسها باستمرار ولا معنى لها
بهائيه ولا ماسونيه
ولا حاجه. ولو وبرده انا مره قلت يعني بس اللي بيتكلم عن الماسونيه يقول لي هي ايه لانه والله ما اعرف ولا لم اقرا بها ولا
اعرف. الدكتور عمرو حمزاوي ما يعرفش الحركات الماسونيه
وما قراش بيها وما اهتمتش بيها لان عارف حضرتك ليه؟ انا عندي مشروع سياسي بدافع عنه واهتميت في دراساتي بالفلسفه السياسيه والتحول الديمقراطي.
وانت بتدافع عن مشروع
سياسي كلام بقى بيتكلم عن الماسونيه وانت بتدافع عن خرجوا من الدنيا وانت عرفت هي ايه
وانت بتدافع عن المشروع السياسي
صنعت هي ايه خلصناها
وانت بتدافع عن المشروع السياسي الا ترى ان هناك اجندات خارجيه ومؤامرات على مصر تستدعي انك انت تتحرك برؤى اوسع لفهم المؤامرات دي بتتحرك ازاي؟
انا هقول لحضرتك انا هنا مساله مهمه جدا. بص حضرتك المجتمع بيحصن نفسه بقدراته الذاتيه. الدوله والمجتمع الضعيف والدولة الضعيفة بيفتح الباب واسعا لكل من له مطامع ومصالح خارجية لأن يتدخل به من الجوار وبعيدا عن الجوار.
نعم.
تحصننا بقدرات دولتنا ومجتمعنا. أكيد في أجندات خارجية في مصر وأكيد في مصالح بتتحرك على الأرض من الجوار وبعيدا عن الجوار. دورنا كلنا كجماعة وطنية مصرية بمسلميها ومسيحيها وكجماعة سياسية أو نخبة سياسية مصرية بليبراليها ومدنيها وإسلاميها أن نحصن هذا الوطن بعملنا. كفايانا نقاش في الأمور العمومية ونشتغل على الأرض. عندنا أجندة تشريعية ورقابية ودستور وديمقراطية وعدالة معينة نعمل. لما نعمل ده هنحصن بلدنا.
بينج بونج في دقيقتين
ها.
رأيك على انسحاب البرادعي؟
مشهد الانتخابات أنا أعتقد التعبير الأدق هو التراجع. التنازل او الانسحاب غير دقيق لان مشهد الانتخابات الرئاسيه لم يبدا بعد. اعتقد ان المشهد القادم الانتخابات الرئاسيه سيخسر الدكتور محمد البرادعي. له الكثير من الافكار التي احترمها. انا عموما في السياسه لا انظر كثيرا لدوافع المرء ولا اريد ان افسرها. سيخسر مشهد الانتخابات الرئاسيه القادم الدكتور البرادعي. هو يتحرك بصوره ينطلق منها وتقول أن مصر ليست على المسار الصحيح. أنا أتفق معه أن هناك الكثير من العثرات والنواقص التي تعرضنا لها. اختلافي معه هو أنني مؤمن أن أي ثورة كي تحقق أهدافها ستمر بمسارات دوما متعرجة. عمرنا ما نمشي في مسار خط واحد كده ناخدها مرة واحدة. فأنا أكثر تفاؤل.
ده مش بينج بينج. البينج بونج بقى اللي أنا عايزه بسرعة تك تك على طول.
يا رب.
هل حضرتك قلت أنه ابن آدم لما يوصل لسن البلوغ هأخيره بين الإسلام والمسيحية هو حر يختار؟
لا لم أقل هذا.
لم تقل هذا.
لم أقل هذا.
آخر سؤال عندي. روشتة للليبراليين حتى يتعاملوا مع التيارات الإسلامية والشارع بشكل أكثر هدوءا بدل الكثير من لغة التعالي أحيانا. وشايف للليبراليين حصل في نوع من أنواع التحول لدرجة واحد بعيد لي بيقول لي أصدقاء الدكتور عمرو حمزاوي ما شاء الله كلهم من الإسلاميين.
ما شاء الله ليه في لا أو يعني أنا لي أصدقاء عفوا يعني اللي بعت لحضرتك أشكره على التعليق وإن كان يتحدث بلغة بها يعني بعض السخرية.
لا لا لا, 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 لا عايز
هي
يقول
ليست هريح
حضرتك هقول لا هقول يعني الوقت وإحنا بنتكلم عن التيارات الإسلامية هل تعاملنا معهم لأنه ده بقى واقع
لا لا لا
قابلناه
لا
ولا كممكن لو التيارات الإسلامية كانت قليلة في البرلمان أو ما نجحتش هتعامل معاها؟
لا بالظبط. ما أنا فاهم إن هو ده إن ده بالظبط خلفية السؤال. لا ليس لممالأة تيارات الإسلام السياسي ولا أحزاب الإسلام السياسي على الإطلاق ولكن انطلاقا من أهمية التوافق للوطن وللجماعة الوطنية المصرية. علاقاتي ليست بقصرة على الإسلاميين. لي علاقات كما قلت من المصريين الأحرار للمصري الديمقراطي للوفد لمستقلين كثر في الحياة السياسية المصرية. علاقاتي بالإسلاميين لم تبدأ من الآن ويسأل في هذا الكثيرون داخل الحرية والعدالة وداخل جماعة الإخوان ويسأل في هذا أيضا على سبيل المثال المهندس خيرت الشاطر الذي ما أن يعني أطلق صراح المهندس خيرت إلا وكنت وفقا له المكالمة الثانية التي قام بها لأنني كنت أدافع عنه كثيرا وهو في المعتقل الحالي.
رشدة الدكتور عمرو حمزاوي للليبراليين
وللإسلاميين.
تفضل.
في الحالتين ينبغي علينا أن ندرك أن الوطن يحتاج لعمل ولكفاءة وليس لحوارات عمومية حول المبادئ والمنطلقات والأفكار الكبرى. للإسلاميين نبتعد عن ثقافة المغالبة ونحن فوزنا ب 75% وأنا أشعر أن النية صادقة لدى مجموعة واسعة جدا داخل النور داخل الحرية والعدالة داخل الأحزاب الإسلامية الأخرى للابتعاد عن الاستئصار وثقافة المغالبة. وأؤكد على هذا لدى الليبراليين أن نعترف بنتيجة الانتخابات. هذا هو اختيار الشعب المصري لابد أن يحترم. أن نتعامل بواقعية وفقا لوزننا وأن ندافع عن مبادئنا أن ندافع عن برامجنا أن ندافع عن الدولة المدنية التي نريدها لمصر ونسعى لإقناع الآخر السياسي بها بحوار منفتح دون دون انتقاص من حق الآخر في الوجود وفي أن يرفض ما أطرح.
25 يناير جاي ببص له إزاي؟
نزول للشارع لاستكمال أهداف الثورة والاستعادة روحها والتأكيد على طبيعها السلمي، نزول للشارع للتأكيد على أن ثورتنا التي أردناها لبناء الديمقراطية والعدالة الاجتماعية لم تكتمل بعد، وأننا كمواطنين نتابع هذا ونحن قريبون منه للغاية، نحترم المؤسسات، مسار بناء المؤسسات كمجلس الشعب، ونتحرك في الشارع بسلمية، ونتحرك في الشارع بسلمية لا تهدد لا مؤسسات عامة ولا مؤسسات خاصة. أنا مع من سينزل 25 يناير بسلمية انطلاقا من بيان الأزهر.
بشكر حضرتك دكتور عمرو حمزاوي وعضو مجلس الشعب، بشكركم على استماعكم، وارجو ان احنا نكون قلنا كل الاسئله بحوار واضح، ودايما بنقول نحب كلمه وشاهد شاهد من اهلها علشان يبقى التيار الاخر ما يصفناش دايما باننا اقصائيين. نتيجه الاستفتاء لماذا سبقتنا تونس في الانتقال من الثوره الى تاسيس دوله الى الدوله الجديده بسبب المجلس العسكري 8%، صراعات القوى السياسيه المصريه 18%، التدخلات الخارجيه 5%، كل ما سبق 74%. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، دمتم في امان الله.